بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه المدرسة العلمية التأصيلية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. حرصوا على الحضور والكتابة والتسجيل، من لم يكن لديه قلم ورقة أو كتاب دفتر يكتب فيه يسجل بجواله، أو يحرص على الإفادة والدرس الذي يتحدث فيه فيما يتعلق بكتاب التوحيد. هذا الكتاب النفيس لشيخ الإسلام الإمام المجدد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله التميمي النجدي، هو غني عن التعريف، ويقولون توضيح الواضح إبهام. غني عن التعريف بكتبه في العقيدة جدد الدعوة، والذين تفيضوا ظلال هذه الدعوة المباركة إلى يومنا هذا منذ 3 قرون تقريبا. نعم يا شيخ. قوله كتاب التوحيد، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ولأنه جمع أبوابا وفصول المسائل، ولهذا يقال الكتيبة جماعة من الخيل، مجموعة من الخيول أو من الرجال، ويقال المكتتبون الذين اكتتبوا في شيء ما. وهذا الكتاب لأنه جمع فروعا ومسائل وأبواب وفصول فسمي كتاب. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وهو إرادة الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الواجب والمندوب والمستحب، هذا معنى العبادة. وهي الهدف الأسمى والغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مميزات هذا الكتاب كتاب التوحيد أنه بدليله، الشيخ يرحمه الله يأتي بالمسألة بدليلها. كتاب التوحيد وقوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صبر على أقدار الله وما قدر الله حق قدره، وهكذا يستفتح بآية أو حديث النص. نعم، فالعبادة هي الهدف الأعظم والغاية السامية التي من أجلها خلق الله عباده الجن والإنس، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم.
قف الآية الأولى هذا كتاب التوحيد، قال
وما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
افتتح بالبسملة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تأسلم بالكتاب العزيز، فكل سور القرآن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة واحدة، سورة براءة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة، وسورة براءة شديدة على المنافقين والمشركين فلم تأتي ببسملة. وقيل كانت عادة العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقض هذا العهد كتبوا لهم كتابا لا بسملة فيه، فلما نازلت سورة التوبة أو براءة بنقض العهد بين المسلمين والمشركين جاءت على عادة العرب بدون بسملة. وقيل لأن معناها والأنفال واحد، جهاد أخبار المنافقين حتى على القتال، فجاءت بدون بسملة، فأصل بدون بسملة لأن معناهما واحد، هذه مما ذكره العلم في سبب. والبسملة التي لم تذكر في أول التوبة ذكرها الله في سورة النمل، فأصبح سور القرآن الكريم أصبح عددها 114 سورة والبسملة 114 بسملة. فالبسملة التي لم تذكر في أول التوبة ذكرت سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها المصنف، قلنا تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ورسالاته، ولأنها بركة سبب في تكثير الخير يقول عليه الصلاة والسلام كل أمر ذيبان لا يبدأ بسم الله، وفي رواية الحمد لله فهو قطع أو أبتر أو أيزم، يعني ناقص البركة. والحديث بعضه يضعفه بعضه يحسنه لكن يستأنس به، فافتتح بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وقوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، هذه الحكمة من خلق الجن والإنس. والله عز وجل يخلق من عدم، يوجد من عدم. ركزوا معي، وما خلقت أي أوجدت من عدم، فخلق أبانا آدم من طين ونفخ فيه روحه وأمر الملائكة يسجدوا له، استكبر إبليس وكان من أمره ما كان، وطرد من الجنة إلى آخره. نعم. وتفرد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك، بالخلق والملك والتدبير. طيب، تفرد بالخلق، خلق الله إيجاد من عدم، هذه مسألة مهمة. وخلق المخلوقين تحوير وتغيير لصورة أصل. كيف هذا الكلام؟ قد يعترض علينا بعض المخلوقين يقول أنا أخلق كذا وأصنع كذا وأبدع وأصنع طيارة وسيارة وأبتكر الذكاء الاصطناعي وعالم الاختراعات، فكيف نرد عليه؟ يقول له خلق الله إيجاد من العدم، وخلق المخلوق تحوير وتغيير لصورة أصل أوجده الله. هذه واحدة. والثانية أن هذا المخلوق الذي يزعم أنه أبدع وأتقن، من خلق فكرة؟ من خلق عقله؟ من خلقه هو؟ الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خذ مثالا، هذا النجار الذي يزعم أنه صنع هذه المنضدة وأبدعها أمامي، صحيح؟ يقول وانا اخترعت وخلقت. نقول له انت ما انت غيرت صورة الاصل، هذه اصلها شجرة قطعها ثم يبسها وجففها ثم ادخل عليها الامور الصوادف وقطعتها واصلحتها من الاضافات وحتى اصبحت كما هي، والا فالاصل انها خشب من شجرة خلقها الله. واضح يا جماعة؟ فما أوجد من عدم؟ هل النجار أوجد من عدم؟ طيب، يأتينا الحداد فيقول أنا صنعت طيارة وصنعت قاطرة وسيارة، صنعت حراثة وشيولات ومخترعات، قلنا له وأنزلنا الحديد في باس شديد ومنافع لنا، الله الذي خلق، وأنت غيرت صورة هذا الحديد وجمعته في كتل وخلطته المصانع بذكرك وعقلك ما أعطاك الله من العلم واختراعات، وإلا فأصله موجود خلقه الله، فأنت غيرت الصورة وحورتها. وهكذا على كل بقية، يعني أما خلق الله يوجد من العدم، يوجد من عدم، هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. طيب، الملك، الله عز وجل له الملك العام الشامل، فيقول المخلوق وانا املك رصيدا في البنك واملك اراضي زراعيه بسكوتها باسمي واراضي سكنيه وعماير وعقارات واموالا باسمي، قلنا له ملك الله كامل شامل، له الامر من قبل ومن بعد، والله يملكك وما تملك. أما ملك المخلوق فهو ناقص زائل، إما أن يزول المخلوق عنه بالموت، وإما أن يزوله عنه بالسرقة بجائحة إلى آخره، صح؟ ملك المخلوق ناقص، وملك الله كامل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإنما خص ملكه مالك يوم الدين في الفاتحة بيوم القيامة، لأنه لا ينازعه يومئذ في الملك أحد، أما في الدنيا فكل يدعي أنه يملك، وهو يملك فعلا لكنه يزول، إما يزول يموت يزول عنه إلى ورثته، وإما أن تأتيه جائعة من هنا أو هناك ينتهي في الدنيا خسارة فادعة أو نحو ذلك. فملك الله كامل وملك المخلوق ناقص. ثم ملكك أنت لا تتصرف به إلا وفق ضوابط وأوامر. الآن لو ملكت سيارة مثلا، هل يؤذن لك أنك تصدم الناس وتقتلهم وتخترق بيوتهم وأحواجهم، أم هناك أنظمة قيدة ملكك؟ حتى الطائرات في الهواء في السماء مقيدة بأنظمة معينة عالمية دولية. إذا ملكك ناقص، ملك الله كامل شامل. رأيتم؟ يفهم هذا الكلام، فله الملك الكامل سبحانه وتعالى من قول الله. طيب التدبير، تفرد سبحانه بالخلق والملك والتدبير، وهذا توحيد الربوبية. التدبير، الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره ومدبره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. يأتينا بعض الناس يقول وأنا أدبر، احسنوا تربية أولادي، أدبروا اقتصادي في بيتي، في الشهر المصروف الفلاني كذا، والغداء كذا، مجموع الغداء يكلف كم، والعشاء يكلف كم في الشهر في السنة، أنا عندي تدبير وأستطيع أن أدبر كذا وكذا. قلنا له تدبير الله كامل شامل لجميع الخلائق، وأما تدبيرك فناقص، وقد يخطئ تدبيرك. يعني أعطيكم مثالا، من حسن تدبير الشخص مثلا أراد ابنه أن يعود من الرياض مثلا في طائرة إلى جازان إلى هنا، وعنده عدد من الأولاد، فمن حسن تدبير هذا الرجل أرسل ابنه الذي عمره 20 عاما وعنده رخصة قيادة يستقبل أخاه في المقام، وأرسل ابنه الصغير الذي عمره 6 سنوات أو 7 سنوات ليشتري لهم البقالة في نفس الوقت، فقال هذا ما يحمل رخصة وهذا يستطيع القيادة وعنده رخصة، هذا حسن تدبير. طيب وذهب هذا لاستقبال أخيه، فوقع عليه حادث في الطريق فلم يعد، وانتظر أخوه فأخذ السيارة في جرس المعاد إلى البيت، قال أين أخوك أرسلته؟ قال والله ما أتى، ما أدري، يسألون يريد المستشفى، يعني قبض أو قضى نحبه توفي. طيب أخطأ في تدبير هذا الرجل أم لا؟ تدبيره ما وفي، فما وصل إلى أخيه، وقد يعبث ابنه الصغير الذي ذهب إلى البقالة عمره 7 سنوات فيتأخر ساعات فيأتي، أخطأ تدبير، لكن تقدير الله عز وجل ما قدره سيكون، إنما أمره إذا أراد أن يقول له قم فيكون. هذا كمثال فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة نوعان، عبادة كونية قدرية وعبادة دينية شرعية. العبادة الكونية القدرية مقتضاها التذلل، وأن العباد تحت قدرة الله عز وجل وتصرفه وتقديره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعلوم أن ما كل من في الأرض أسلموا أو آمنوا، في كفار في مشركين في منافقين في يهود في غير، ولا لا في الدنيا في الأرض، ويأتي عبد يوم القيامة كيف عبد؟ أي خاضعا ذليلا لله، يحشر ذليل ويلقى مصيره، الكل تحت سيطرة الله عز وجل وقدرته يوم القيامة، وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبادة كونية قدرية، والثانية عبادة دينية شرعية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عبادة تقتضي الامتثال، امتثال الأوامر اجتناب النواهي، يعني أسلموا واستسلموا، أسلموا بقلوبهم وجوارحهم، وفيها تشريف، وعباد الله بيت الله ونقة الله، فإن الله فيه تشريف وتكريم لهم. وهكذا الإسلام نوعان، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو ما عليه كل الأنبياء والرسل. ألم يقل الله عز وجل عن إبراهيم الخليل قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو إسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. ألم يقل الله عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام توفني مسلما والحقني الصالحين، وهكذا. فدين كل الأنبياء الإسلام الذي هو التوحيد وترك الشرك، العقيدة واحدة. الأنبياء إخوة العلات، الأموات متعددة والأب واحد، هذا من العلات. فعقيدتهم واحدة، شرائعهم تختلف. الأنبياء شريعتهم عقيدتهم واحدة، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت، توحيد عبادة الله وحده لا شريك له، والتحويل من الطاغوت يعني من الشرك، من عبادة غير الله معه. فإذا هذا هو الإسلام العام. أما الإسلام الخاص فهو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وختم به كل الشرائع السابقة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الخاص ما هو؟ هو الدين الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ به كل الشرائع السابقة. يفهم هذا الكلام، هذا خاص وعام. وأشرف ما اتصف به هذا الإنسان، هذا الكائن الحي، الإنسان عبودية الله، أن يكون عبدا لله. العبادة معناها التذلل والخضوع. تقول طريق المعبد يعني مذلل مهيأ. عبدت البلدية الطريق يعني هيئته ودللته وسلطته. وهكذا العبد يكون عبدا لله أي متذللا خاضعا لربه، فيستسلم لأوامره وشرعه ويجتنب نهيه وزجره. أشرف ما اتصف به هذا الإنسان أن يكون عبدا لله. فقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالعبودية في أفضل أوقاته ولياليه وساعاته وحالاته. كيف؟ لما أسرى به ليلة الإسراء والمعراج، أفضل الليالي وأشرفها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لأنه نقل الأنبياء، صلى به في بيت المقدس ومر على إبراهيم وعلى الأنبياء وكلم ربه كذاعا بدون ترجمان مباشرة بدون واسطة، ومر عليه الصلوات الخمس كما تعلمون. فهذه أشرف الليالي، وهذا قال الله عنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وصفه بالعبودية في أفضل حالاته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ووصفه بالعبودية حين نزل عليه هذا الكتاب العظيم الناسخ لكل الكتب السابقة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على محمد. قال ابن تيمية رحمه الله كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية، كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. في موقع آخر قال رحمه الله إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. ولهذا الرق، تعرفون الرق؟ هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. قال أهل العلم لما استنكف هذا الإنسان واستكبر عن عبادة الله عاقبه الله بأن جعله عبدا لعباد الله فأصبح رقيقا. استكبر أن يكون عبدا لله فعاقبه الله بأن جعله عبدا لعباد الله رقيقا، ويكاتب ويشتري نفسه فيما بعد. عندنا حرية عندنا نبت. نعم. فالعبودية لله عز وجل هي أشرف ما اتصف به هذا الإنسان، ولا نجاة للعباد يوم القيامة إلا بالتوحيد ولا فلاح ولا صلاح ولا عز ولا فخر ولا نجاح إلا بتحقيق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. التي بعدها شيخ.
وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هذه عقيدة كل الأنبياء. الطاغوت الجبت إلى الشيطان، كل ما عبد من دون الله. والطاغوت مشتق من الطغيان، من طغى إذا زاد وهو تجاوز الحد في المعصية وتكبر وتمرد. فكل الأنبياء عقيدتهم واحدة وهي التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والتعذير من الشرك. أما مناهجهم وشرائعهم فتختلف، يعني ما في الزبور يختلف عن التوراة، ما في التوراة يختلف عن الإنجيل، الإنجيل والتوراة يختلف عن القرآن. فجاء القرآن كتابا كاملا مكملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما توفي عليه الصلاة والسلام: وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وكمل الدين وتمت النعمة. فلا ابتداء لمبتدع، ولا نقبل مطعن لطائر في الشريعة. ولهذا نهي عن البدع والابتداع والمحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول قائل: أنا ما أحدثت أمرا في الدين، أنا عملت بأمر قد عمل به غيري. لكنهم المبتدع يرد عليه بحديث رواية في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس من أحدث، لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى لا عملت به ما دام لم يقل على أصل بدليل شرع الكتاب والسنة أو الإجماع فلا يعمل به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والرسول سمعت الشيخ عبد الله الذي عرفه أظن لكم، ومن الفروق بين الرسول والنبي، أو أول النبي من إما من نبأ وهو العلو، من نبأ إذا ارتفع أو علا، أو من نبأ إذا أخبر. والنبي هو إنسان حي ذكر يوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وليس له رسالة مستقلة، إنما قدوة أو مجدد أو كذا. وأما الرسول فهو إنسان حي ذكر يوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وله رسالة مستقلة. الفرق بينهما. وعدد الرسل يتجاوز 314، وعدد الأنبياء يتجاوز 124,000 نبي. أنبياء كثر، قال: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. كل الأنبياء والرسل ما عقيدتهم توحيد الله لا إله إلا هو، عبادة الله وحده لا شريك له. لقد بعثنا في كل أمة رسولا. والبعث هو الإرسال والتحريك. بعث الله وأرسل في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. والأمة في القرآن الكريم لها معاني، فتطلق على القبيلة والقوم من الناس. كهذه الآية مثلا، وتطلق على الزمن. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، قالوا بعد ساعة، بعد زمن. نعم.
وقوله
ويطلق أيضا، تطلق الأمة على الشريعة والملة. قالوا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة وعلى شريعة. طيب.
وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية.
هذا فيما يتعلق بالوصايا التي ذكرت في آخر الأنعام. لكن قبلها نريد أن نفرق لكم بين أن نبين أنواع التوحيد. فقال أهل العلم: التوحيد على ثلاثة أضرب، وقال بعضهم على نوعين. طيب، لا مشاحة في التقسيمات، كلها مستقاة في أنواع التوحيد أقسامه من نصوص الكتاب والسنة. الذين قالوا التوحيد نوعان، قالوا توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية أو الإلهية. والثاني توحيد المعرفة والإثبات، أدخلوا تحته توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وذكر هذا الشيخ حافظ الحاكم في كتابه معارج القبول 3 مجلدات راجعوه، وقسم وأبحر في التقسيمات بأدلتها وحشد أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والسلف والخلف. وقال بعضهم أنواع التوحيد 3: الربوبية، الإلهية أو الألوهية، والأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله بالخلق والملك والتقدير. فمن أشرك مع الله شيئا في هذه الأمور في الخلق والملك والتقدير فقد أشرك مع الله في الربوبية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بإفراده في أفعال العباد المشروعة، إفراد الله بأفعال العباد المشروعة. لماذا قيدنا المشروعة؟ لأن من أفعال العباد ما ليس مشروع، يطوف يعتقد في الأصنام في المقبولين في السحرة والكهنة، يعبد الله بغير علم كطرق الصوفية مثلا غير مشروعة. فتقول إفراد الله بأعمال العباد المشروعة لذكر الله، الذبح والخوف والخشية والنذر والاستعانة والرغبة والرهبة والخوف وغيرها من أنواع العبادات المشروعة التي شرعها الله. وإنما وقع الصراع والنزاع بين الأنبياء وأقوام الرسل وأقوامهم للتوحيد الثاني، هذا توحيد الإلهية، توحيد العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. وكان مشركو قريش يقرون بأن الله هو خالقهم ومدبرهم، لكن يقولون ما يصلح نعبده مباشرة، نجعل وسائط أصنام أو حجارة أو اللات والعزى ومنات إلى آخره. فاتخذوا وسائط فأشركوا أيضا مع الله في هذا، وقع الصراع في التوحيد، في هذا التوحيد، توحيد العبادة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل يتعلق بمعاني أسمائه وصفاته، معاني أسمائه وصفاته. كما قلت لكم يثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. في باب الأسماء والصفات لا تقل كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا لا ندركه. لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله، هذا مهمة طبعا، هذه القواعد ناخذها. لله صفات تليق بعظمته وجلاله، صفات الكمال والجمال والجلال، وللمخلوق صفات تليق بحاله. صفات الله توصف بالكمال والجمال والجلال، طيب وصفات المخلوق ناقصة؟ هل يخذ المخلوق عليم يعلم إذا بلغ 80 سنة أجل زهايمر ولا يشوش فوت يعلم علمه نقص وعلم الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو الحكيم. علمه كامل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. فإذا قل كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. للخالق سبحانه صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. المخلوق يموت وينسى ويهرب، الآن يبصر 6 على 6 وبعدها نظارات نقص نظره، وبعدها لا يرى شيئا. طيب المخلوق الآن حي ثم يعتل ويمرض وبعدها يموت، كل من عليها الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. أرأيتم صفات المخلوق تليق بحاله، وصفات الله تليق بعظمته وكماله وجلاله. نفهم هذا الكلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما خطر بذلك فيما يتعلق بصفات الله واسمائه، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. ثم الأسماء والصفات تابعة للذات، هذه مقدمات يا شيخ لابد منها، مهمة جدا. أقول الأسماء والصفات، سجلوا هذا الكلام، هذا كلام الذي ذكره ابن تيمية وغيره من العلماء وعلماء العقيدة. ابن تيمية هذا الهزبر على الأسد البحر الذي إذا أبحر في مسألة طوف بها وشرق وغرب ويناقي أقوال العلماء ويرجع ويخالف عن جماهير العلماء، عالم مهريب، عالم موسوعي. ابن القيم ابن تيمية السيوطي عند العلماء موسوعيين، يعني ألفوا بكثير من العلوم. قالوا كان إذا بدأ في مسألة يتكلم فيها ابن تيمية رحمه الله، قال أخذ أهل التفسير أقلامهم يكتبون، وأهل اللغة يكتبون، وأهل الحديث يكتبون، وأهل الفقه يكتبون، وأهل العقيدة يكتبون، وأهل السيرة يكتبون، لأنه يطور المسألة ويظهر بها بكل جانب، ثم يعود ويرجح. نعم. فإذا قال ابن تيمية رحمه الله، وقال غيره أيضا، قال الأسماء والصفات تابعة للذات. ركزوا معي هذه الدقيقة، الأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها ولا تماثلها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها ولا تماثلها الأسماء ولا الصفات. ما هو واضح؟ خلاص. من تفكر في ذات الله الحج، ومن تفكر في خلق الله وحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. الواحد الأحد الصمد. أما كلمة الفرد فلم تثبت أنها من أسمائه ولا صفاته الفرد، لكن ذكرها بعض العلماء، لكن ما عليها دليل. الواحد الأحد الصمد، أما الفرد. وهكذا اختلفوا في اسم الله الحنان وفي اسم الله المحسن كرام. رجعوا القواعد المثلى في أسماء للحسن وصفاته للشيخ ابن عثيمين، فهذا كتاب النفيس القواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله، كتاب مطبوع محقق موجود في المكتبات. فإذا الأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها الأسماء والصفات. اكتب وسجل، من في جماعتك فيه سواد جماهيرية؟ علم لابد من كتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. تعرف والعلم يتفلت ويذهب مع كثرة المشاغل والعلائق والعوائق وطول وكبر السن والمرض والهرم والانشغال بالأولاد والزوجات ومتع الدنيا، لكن إن قيدته ما تكتبه قد تتذكره فوق تحت أسفل هنا أو هنا. وهكذا الذي يسجل ويتابع، قلنا من منوع من أمور الطلب أنك تكتب وتحرر وتسمع وتسأل وتسافر وتزاحم بالركب. ومن أعظم ما نرد به على أهل البدع والحزبيين وأهل الأهواء العلم الشرعي، طالب العلم بين الدليل، أوصل الأدلة، إملأ الدنيا علما، إملأ الدنيا علما ليندحر أهل البدع والحزبيون وأهل الأهواء الذين ضيعوا الناس، ضيعوا عقائد الناس، منهم جماعة الإخوان اللي ضيعوا والله غير منهج الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. فتراهم في أمور مع الحكام خوارج، وهي الولاية تراهم مع الشيعة الولي الفقيه، فهم حميد الرافضة الآن، والرافضة حمير لليهود كما سرقنا. فلهذا أيها الإخوة، من أعظم ما نرد به على أهل البدع وأهل الأهواء طلب العلم الشرعي. الحمد لله
هذه الدروس المقامة في مساجدنا في بيوت الله، هذه المدارس، هذه تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، هذه الوزارة المباركة التي يقود دفتها وربانا هذا الوزير البطل الأسد، وزيرنا المبارك معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد العزيز الشيخ، الذي أخذ على عاتقه حماية السنة والتوحيد ورعاية منهج السلف. وكما ترون قد طهر منابرها من الإخوانجية الخطباء الذين يطقطقون على المنابر لكن بالقصص ومن الأفلام، والحركيين دعوتهم حركية وجماعات وأحزاب شتى، كل حزب بما لديهم فرحون. هذه من أعماله وجهوده الجبارة في هذا البلد المبارك، وهذه الدروس المقامة يرد بها على أهل الأهواء. انتهى وولى ومضى زمن دعاة الفتنة، دعاة القفص، أخبرتني فلانة وقصت علي قصة على المنبر، لا يذكر آية ولا حديث. حضرنا حضرت لكم بعض خطب الناس الجديد، ما تقدر تقول لهم كيف تنتقل عن وزير، لكن الآن عهد الحجم العظم. شكرا شكرا لخادم الحرمين، شكرا لولي العهد، شكرا لوزيرنا المبارك وزير الشؤون الإسلامية. علم من هذه الدروس منهج السلف، تدرس لنا دروس السلف، عقيدة، الفقه، التفسير. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال عائشة، قال جابر، قال ابن تيمية، قال إمداد، قال الشيخ النجمي، قال المنخري، قال الشيخ ربيع، قال فلان، علماء كبار. هذا هو منهج السلف. والله يقدر إن صاحب المنهج ليفرح بمثل هذه المجالس ورجل هذا العلم، خاصة مع هذا البث المباشر الذي يسمعه في كل العالم مباشرة فيه، ولكن لأجل النسيم من دل على هدى بكل العالم يسمعون الكلام الحق. ولا وزمن مضى، زمن دعاة الفتنة، دعاة التهييج والتأليف والتحرير والتجييد والتشريب والخروج على الولاء، فوضوية مجرمون إرهابيون كما رأيناهم في الميادين، حتى تسببوا دعاة فتنة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه بها، حتى أسقطوا تسببوا في إسقاط حكومات الدول ورؤساء الدول، وضيعوا الناس وشردوا الشعوب، شردوا المجتمعات والشعوب من أوطانهم كما في اليمن وفي سوريا. تعرفون من أحسن الكلام؟ دعاة الفتنة باسم الإسلام، باسم الدين، دعاة الفتنة انتهى، مضى وولى وذهب إلى غير رجعة. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. ولا ومضى وذهب زمان دعاة الفتنة، دعاة التهييج، دعاة التهليب، دعاة التحريض والتجييد والتشويش، دعاة الفوضى والدمار والعار وإزالة الدماء وتشتيت الشمل وضياع الشعوب وضياع الأمم وإسقاط الدول. أقول ولا ومضى وانتهى، فلا مجال لهم هنا في بلادنا المباركة في المملكة العربية السعودية. دعاة القفص، دعاة التهريج، دعاة التمثيل، يدعون إلى الله بالتمثيليات، رأيناهم تمثيليات بالتمثيل، دعاة بالقصص الكاذبة، تهيج الناس على ولاة أمورهم وعلى الحكومات، حتى ضيع الشعوب وضيع كثير من الدول العربية. كل ما حصل للبلدان العربية باسم الربيع العربي الغربي من فساد ودمار وقتل وتنزيق أسلاء، فسببه جماعة إخوان قاتلهم الله أنهم فصول، وبعدين هربوا، اللي هرب لتركيا واللي هرب لقطر، يا جبل يا أجداد يا أخوانا هربوا، يجيهم للرجال معنا ينزون أجل ينزون الشباب والأغرار والغوغاء والدهماء. كما ذكرت لكم عن الزنداني في اليمن، ضحى بالجماعة وهربوا مات تركيا السن داهية. يقول في 2020 شوف اليوتيوب يا جماعة، ما أذكر من عندي 2020 تقوم الخلافة، يقوم ما يقول خلافة من الصين إلى المحيط، اسمها الخلافة الإسلامية. قال المغفلون وسواد الوجوه الضائعون اللي في ميدان 67، الله أكبر أكبر، تكبروا على ما أسود وجوهكم على وياكم، ضاعت البلد، تطايرت الرؤوس، طعن الاقتصاد، وقفت طاحت العملة، كبروا عليه الله ضايعين، ضيعهم واشتل شل الجوع يا ضياع الأمة. هذه دعاة الإخوان، دعاة الإخوان، ذروهم لا تغتروا بطول رحاهم، ولا بحفظ من القرآن من ذوات العشر، ولا بحفظ من الفنون، ولا بحصولهم على الدكتوراه، فهم دجالين كذابين، ضيعوا الشعوب وضيعوا الدول، والله المستعان. ولا وضع، ورأيناهم يا شيخ عبد الرحمن في مجالسهم يتدارسون سيرة العز بن عبد السلام. هذه مهمة أردت أن أقول لهم انشروها. ليس جماعة الإخوان السروريون منهم ما يتدارسون إلا سيرة العز بن عبد السلام يلقبون الذي يلقب بسلطان العلماء؟ تعرفون ليش؟ لأن العز بن عبد السلام أولا يرى الكذب، يرى جواز الكذب على السلطان، هذه واحدة أي طامة من طوامه. وجماعة الإخوان كذابي والسرورية كذابي اتفقوا سوا، الكذب قاتلهم الله، يكذب تقية التجد. ثانيا العز بن عبد السلام الوقت سلطان العلماء ذكر عن ابن تيمية أنه يقول بقول الجهمية في خلق القرآن، وهذه طامة ثانية. القول بخلق القرآن كفر يا ابن الله، هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله. يرى العز بن عبد السلام سلطان العلماء كما يقولون يرى القول بخلق القرآن، وهذه من طوامة. ثالثا يقولون هذا قال الحق عند سلطان جائر، وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كيف نرد عليهم؟ قل لهم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ما معنى عند؟ سرا وليس علنا في بيته في مجلسه بينك وبينه. العندية تريد السرية، مو ما يدين الشوارع والطرقات ارحل وضيعتم الناس وضعف الدول وضعف الاقتصاد. سرا عنده عند سلطان جائر، لو وليس عنده بالتستفي او كشف العيوب او التنقص والاستنكاف والاستلاء، لا بيان الحق والشفقة والرحمة والحرص على الخير والحق. ثم يرد عليه ما يقول هذا الاجتهاد من عز عبد السلام يلقب بسلطان العلماء، والله أعلم ما يدور في زمانه لا ندري من حقائق. وهو مجتهد واجتهد فأخطأ، ولا نترك اجتهاده، لا نترك ما ورد من نصوص في النهي عن النصح العلني والإنكار العلني على الله، لا نترك هذه النصوص وما ورد أن عليه السلف من أجل قول شخص اجتهد فأخطأ. كالعز بن عبد السلام كم ردود الآن؟ كم ردود؟ أربعة ولا كم يا جماعة؟ سجلوها احفظوها. ما هي طوام عز عبد السلام؟ يرى الكذب، يرى جواز الكذب على الأولى، أعوذ بالله. والثاني قول الجهمية في قول خلق القرآن. الثالث يستدلون مع كلمة الحق عند سلطان جائر، وعند تفيد عنده مستمية، ما تفيد العلم في الشوارع والطرقات والظاهرات توقيع الفوضى. هذا المنهج الصح. لكن الإخوان رمموا على عيون الناس وعلى البشر رفحا من الزمان. الأمير الفلاني هو وزير الفلاني هو شغلهم حكومات حتى ضيعوا الناس. قاتلهم الله أن ينفقون، قاتلهم الله. قلنا لكم في مصر، في مصر يجيبون الشريعة الشريعة، ومرسل معهم هذا مرسل اللي جلس على الكرسي، شريعة الشريعة، القرآن، المرأة، الإسلام هو الحل، سبحان المصاحف، الإسلام هو الحل، المصاحف، الإسلام هو الحل. فلما وصلوا إلى الكرسي ما حكموا بالإسلام وتركوا الشريعة. يا دجالين يا كذابين، فين الشريعة يا الحل؟ فين الإسلام والحل؟ عرفتم كذبهم يا جماعة؟ ما في أكذب منهم، أكذب الخلق وأكذب السرقة الآن جماعة الإخوان. ترى يكذب ما يستعيد، لا من الله ولا من خلقه. قاتلهم الله أن ينفقوا، وأخذ بلاده. هو يكذب من أجل ويستحل الكذب، يقول لأن الغاية تبرر الوسيلة. ما دام يصل إلى الكرسي والمنصب لا يهمه أن يكذب ولا يستنكر عن الكذب، غاية تبرر الوسيلة. المؤمن منهجه واضح، منهج السلف واضح. فأقول الحمد لله أن عصر ووقت دعاة الفتنة ودعاة التهييج والتحزب والجماعات المشبوهة المنحرفة الضالة ودعاة التحريف والتجييش والفتنة قد ولى وذهب. الآن عندنا كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، القواعد الأربع، أخطر مختصرات الفقه، الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، كتب التفسير، تفسير الشيخ بن سعدي، كتب السلف بين أيدينا. هذه فرصة لنبوء أن نعرف منهج السلف، كتاب الشريعة إلى جلس من البربهاري عبد الله بن أحمد بن حنبل، شيخ الطحاوي، العقيدة الواسطية بين أيدينا، كتب السلف نتعلمها ونفهم ما فيها ونسأل العلماء وطلاب العلم المتقنين المنصوبين حتى يدلون عن ما فيها من حلول ومن حلول حتى نرد بها على أهل الأهواء والبدع. إن أرسلوا لنا يوما من الدهر أو ليلا أو نهارا شبهة نطرقوها عبر الجوالات فعندك الرد عليهم على الدليل الفلاني. هذا هو الواجب. ولا وذهب هذا العصر الذي كانوا يشوشون على الناس وعلى إذا كان عند هذه المحاضرة إذا كان عند الحزبيين أنا ترى يعني أتكلم من أني عايشتهم وجاملتهم فلا أتكلم من فراغ ولا من فوق سبع القمر أتيت أعرفهم جيدا. فكان إذا عند هذه المحاضرة حمل باصا للنساء وباصا للشباب يحضرون محاضرته حتى يخدع لأوامر الموجودين قبل ما شاء الله فلان ألقى الله لهم قبول في الأرض هو أجر عليهم هو جابه سنحضرون منه يا كذبة يا دجالين يضحكون على الناس يخدعونهم لكن نحن لا يخدعونهم نعرفهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. هذا ديدنهم وهذا منهجهم في طلعاتهم وسفرياتهم وخروجهم كل أز وشحن في الأمراء وفي الحكومات والدول حتى أفسدوا في كثير من دول العالم العربي كما رأيتم باسم الربيع العربي الذي يقول ثورات مباركة حق الكويت هذا ويحنس ثورات مباركة سمد الله وجهه والذي يقول سنيات دكتور من جدة دكتور طيار سنيات وتشوف الحضارة شكرا وتشوف تقول رأيناها سمد الله وجهه وقد رأيناها وعث الأمم وسرد من ديارهم حتى أكلوا في سوريا القطط الكلاب حضارة تسقط الحكم أعوذ بالله لأن يعيش الناس 60 سنة في حكم إمام ظالم خير لهم من ليلة واحدة بلا إمام. والذي يعرف أن الخلافة يراها نصب عينيه وهناك ميزان عمرو العاص في مصر يقول يراها أمام عينيه ترى الخلافة والله أمام عيني وأقسم بالله أن يرى الخلافة تعرفونهم تعرفونه شخصي موجود أي يرزق دكتور لكن السليم أنا كذاب دكتور كذاب ولا جت خلافة ولا خرافة وضيع الناس وخرج مرة عن المنبر يقول اجتمع أكثر من 500 عالم وقرروا وجوب الجهاد اسمع شيخ الآن أصبح الجهاد واجبا طيب ثم أخذ طائرة المطار القاهرة ليغلي عطلته إجازته الصيفية في ريف شرق لندن في بريطانيا وأنت ما تدخل الجنة فدو ايش هذا احيانا عند ربهم يرزقون هذا اللي يقول اصبح الجهاد واجب قرر 500 عالم ان الجهاد واجب ودكتور شريعه طيب اصبح الجهاد واجب طيب وانت ما تبغى الجهاد تبغى الجنه روح قال كذاب لا يبغى جنه ولا بنه تضحك على الناس ويخدعهم وهي عباد الله هذول دعاه الدعاه الاخوان ثانويه قاتلهم الله ان يرزقون هذا دول شاس صنوف لا بترون عبر المواقع عبر السب وكفروني وهذا يعني يهودي وكافر ولا آخر ما قالوا الكلاب تنبخ والقافلة تسير هل يضر البحر أنسى زافرا أن رمى فيه غلام بحجر لا ما يضره هذا صعب دليل قال السنة صعب الدليل يرفع قال الله وقال رسوله قال الصحابة قال التابعون أما هم هوى والإرادات في كل قرية قدية هدفهم السلطة هدفهم المناصب كما قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله هذا جماعة الإخوان الحكم الوصول للحكم بأي طريقة ما يهمون هذا هدفهم ويفعلون ما يفعلون ويكذبون كما يتنفسون حتى يصلوا إلى ماربهم فالشواهد على كذبهم وعلى دجلهم وفتنوا الناس وضيعوا عقيدة الناس ردحا من الزمان وتسلطوا على جمعية الخيرية وجماعة تحفيظ القرآن الكريم وكل ما فيه فوائد للناس ومصلحة باسم الإصلاح بجيوبهم شرك فلسفة الإخوان في السورية من يعرفها؟ أنهم كذابين 2 خون العقيدة والوطن 3 سرق يتأكلون على جراحات اليتامى والجمعات الخيرية والمساكين والمعوزين والمعاقين وفي أنهم يخدمونهم وأنهم الآن رأينا بعضهم غير جلده بعض الإخوانجية السرورية ذهب إلى مواقع خدمة الناس الاستشارات الأسرية ذهبوا الاستشارات الأسرية والمهارات والقدرات وبناء الذات بناء الذات شوف يعني حتى يفق الناس ويجتمع الجماهير حولهم لينفذوا سمومهم سرا انتبهوا يا جماعه انتبهوا اسال عن هذا الفلان من هو ما هو انظر إلى ماضيه. نعم نعم، من تاب اشترطنا عليه أن يصلح ويبين.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا،
من تاب من الخونجية أو السروري أو التبليغيين وأناب تقبل توبته بينه وبين ربه، لكن في شروط عليه، يتوب ويصلح حاله واعتقاده ومنهجه ويبين. إيش يبين؟ يبين أخطاءه وفضائحه، يقول أنا أبرأ إلى الله من الكتاب الفلاني ما فيه، أو من مما كتبته شعرا أو نثرا، أنا أبرأ إلى الله ولا أسمح بطبعه إلا أن تزال منه هذه الأخطاء، أخطاء عقدية منهجية. ككتابات عايز القرني، كتاب عايز القرني في لحن الخلود وشعره الذي فيه خلل عقدي وخلل معروف منهجي معروف. وفي كتابه الثاني الذي يطعن فيه الذين يعكفون على قراءة الكتب والحواشي إلى آخره، ويسمي المسلمين يعني القساوسة النصارى عياذ بالله. فيصل يتوب ويبين ويصلح ويبين خطأه ويتراجع عنه، يقول أنا أخطأت. ثم هذا الذي يتراجع عنه بعدما أذى الشباب وضحى وقتلوا في العراق وقتلوا في سوريا تحت اسم الفتنة، ويرى أنه اسم الجهاد وهي فتنة عياذا بالله، ما موقفنا ولا الذين قتلوا تسبب فيهم؟ يبغى إلى الله من هذا؟ إذن يتوب ويتلم هذا بينه وبين ربه، ويصلح حاله ومنهجه واعتقاده، ويبين هذه الأخطاء التي كتبها موجودة في المكتبات، يكتب أني أبرأ إلى الله مما كتبت يوما من الدهر أخطأت في كذا وكذا، هذا الصح. انظر إلى حاله. أما توبة مغرمة حتى تنتفى الجماهير عليه وأنه تبرأ من عموما، طيب أين أقطابهم؟ أقطاب الإخوان. وكان في خطبه محاضرات كثيرة، أبو الأعلى الندوي، أبو الحسن الندوي، أبو الأعلى الموجودي، أبو الحسن الندوي، سيد بن قال سيد رحمه الله، قال هذه محاضراته. ثم يأتينا يوم من الدار يقول أنا تبت يوم، يقول هذا الكلام. بين هؤلاء الرؤوس، حذر منهم، حذر من سلمان العودة رفيق الدرب، حذر سره هو طبعا، وحذر من سفر الحواري ومن الغربية، حذر من ناصر العمر إمام الفتنة ذكر في الرياض، حذر من سيد ثابت، من محمد الراوي، من عبد الرحمن رافت الباشا، من محمد الصواف، من عبد المجيد الزنزاني، كم من فتح يكون، من سعيد حواء، هؤلاء كلهم من أقطاب الإخوان، من حاج عدنان العرعور، من كم يذكر يا جماعة، كم تصرف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول الحمد لله أن زمن دعاة الفتنة والتحريف والتشويش والتهريج والتمثيل، حتى بعض الدعاة رأيت بلقطة له من اللقطات، بعض الدعاة الذين من يرى أنهم من جذب الجماهير لدعوته ومحاضرته أن يضحك الناس، فكل مسجد يضحكون. وحتى فيه قصص كاذبة مكذوبة اختراع، يقول يجيب الناس يجمعهم عن خير، ما هكذا يا سعد تورد الابن، هذا ليس من الذي الدعوة، قصص مكذوبة. وربما أمسك بحمار، يمسك بحمار له يقول أنا حمار أنا أدعوك إلى الله، يريد أن يضرب مثل للناس أن الحمار ما يستجيب، هذه دعوة المهازل، هذه المهازل وليس الدعوة، تعرفونه ما يحتاج. فأقول مضى زمن التهريج والتمثيل والتهريج، ولا زمن التحريف والتشويش والتأليف والشعر ضد الحكومات وضد الولاة وضد وحدة البلد والمجتمع الواحد، ونحن نعيش الآن في عصر جاهل في ظل ولاة أمرنا وفي ظل هذه الوزارة المباركة وزارة الزمن الدعوة والإرشاد، حيث نظام تيسير قد حصر الكتب التي أذن لها أو أذن لها في شرحها في مساجدنا وجامعنا، وهذا عمل جبار مبارك. أي كتب فيها لوثات عقدية وفكرية فإنه لا يسمح بها في نظام التيسير، تعرفونه. أو أي شخص كذلك حتى إن كان داعي مشهور وعنده خلل عقدي أو فكري فإنه لم يستطيع أن يدرس أو يلقي محاضرة أو درسا، هذا من الأمور المحمودة في هذا البلد المبارك، أمر عظيم. والله نشكر الله عز وجل نحمده على ما من به علينا في هذه البلاد المباركة، فأعظم ما نحارب به ونرد به على أهل البدع والأهواء طلب العلم الشرعي، العقيدة أولا، المنهج التوحيد، فإذا ثبتت قويت عقيدتك قوي إيمانك وصلحت أعمالك. إن الموحد لا يبقى في النار كما يبقى الكفار، ولا يبقى في النار ما يبقى الكفار، ولا يبقى في النار كما يلقى الكفار. نعم.
وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
هذا كله قيام بالعبودية، توحيد الله عز وجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القبر يعبدوا يوحدوا، يعبدون يوحدون، ولا نجاة إلا الموحدين، ولا يقبل الله عز وجل الشفاعة يوم القيامة إلا فلكم أجرا إلا من موحد ولموحد. هنا تقبل الشفاعة من واحد لواحد، ولو كان عنده أصل التوحيد ينجو، الذي عنده أصل التوحيد فقط سيخلد في الجنة إن عاقبه الله عز وجل، وإلا من حقق التوحيد نجا، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصاحب القلب السليم هو الذي سلم من الشرك، سلم من البدعة، سلم من الهوى، سلم من الغفلة، سلم من المعصية، قلبه سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتقى بقلب سليم. رجل كلام من القيم في بداية الفوائد وفي الفوائد رحمه الله. أمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، وجعل بعد حقه حق الوالدين، لأن الوالدين هما السبب في وجودك هذه الحياة. ولهذا قال: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. كن مع والديك كالعبد الذليل. حتى ذكر بعض السلف أن الوالد إذا عصى أو ارتكب أمرا مخالفا للشرع فانصحه، فإذا غضب اسكت لا ترفع صوتك عليه. كان بعض السلف نادته أمه يا فلان فقال نعم، فرى أن كلمة نعم أعلى من صوتها في مناداته له، فأعتق رقبتين، قال: أنا ولي أخطأت خطأ، قال الصوت لا تقول ولا تنهرهما لا تقول لهما أف، أف حرفين، فكيف بمن يحق أبويه يحق أباه وأمه ويتمرد عليهما، يتصل به تتصل به أمه أو أبوه لأمر يأتي بأبي المستشفى مثلا أو إلى موعد في المستشفى أو من الصدري أو غداء أو عشاء، فيغلق الجوال على الصامت ويتصل مرة ثانية الوالد أو الوالدة وثالثة ثالث، لكن رفيق الدرب الشلة لنغمة واحدة يقف يقفز قفزة كهروب الإنسان من الذئب ثم يذهب إليه. ما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ فأقول الوالدين بعد حق الله عز وجل لعظيم حقهما، وهما السبب في وجود هذا الإنسان.
نعم.
وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه:
أمر بالعبادة التي هي التوحيد ونهى عن الشرك، الشرك الأكبر والأصغر. لا تشرك به شيئا يعم الشرك الأكبر والأصغر، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك الأكبر يبطل كل الأعمال ويقول صاحبه من ملة الإسلام إلى الكفر ويخلد صاحبه في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. انظر إلى هذا التشبيه البليغ، أو تهوي به الريح في مكان سعيد. هل يجدون منه شيئا؟ فكان هذا حاله، هذا مثال المشرك، خسر دنياه وآخرته. وقال: إنما المشركون النجس، باعتقاده نعم نجس المعتقد عند الإنسان بالدخول في التوحيد. وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من كبائر، أعلى إثما من كبائر الذنوب، ونصوص وردت به الشريعة كقولك: ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت على الله وعليك، كلاهما لا يجوز. لا تقل توكلت الله وعليك، ولا تقول توكلت الله ثم عليك، لا ثم ولا الواو، لا تجوز هذه أبدا. وكقولهما: كان الحلف بغير الله من غير تعظيم المهلوف به، وكالتطير والتشاؤم إن لم يصل الاعتقاد أنها تنفع تضر، فإن وصل الاعتقاد أن المتشائم به ينفع يضر من دونه تقل للشرك الأكبر. والحلف بغير الله إن عظم المحلوف مخلوق غير الله كتعظيم الخالق وصل للشرك الأكبر، وهو شرك الأكبر شرك الدعوة وشرك المحبة وشرك أن الإرادة والقصد وشرك الطاعة أنواع. وحياة دينه ومنهجه صاحب الشرك الأصغر على خطر عظيم. والشرك الخفي يضطرد على الأكبر وعلى الشرك الأصغر. كيف؟ الشرك الخفي يمكن أن نقول هذا شرك أكبر خفي وهذا شرك أصغر خفي، فإنه ليس قسما ثالثا. كيف؟ طيب، في الشرك الأكبر المنافقون يظهرون أنهم يعبدون لله وأخفوا أنهم بغير الله، فهو شرك أكبر خفي، شرك أكبر خفي، يخفون عبادة غير الله. لما يخفون؟ خوفا من القتل، خوفا على رؤوسهم تطير. طيب، والشرك الأصغر الخفي الرياء المرائي يظهر لنا أنه يصلي أو يصدق لله ويخفي أنه لغير الله. مفهوم؟ تعالوا يا جماعة. إذن الشرك الأكبر خفي والشرك الأصغر يكون منه خفي أيضا. الشرك الأصغر الخفي كالمرائي فإنه يرائي مثلا بالصلاة، فظهر لنا أنه يصلي لله وأخطأ شرك أصغر خفي أنه لغير الله، لمسؤوله لمديره المسؤول الفلاني، وهكذا الصدقة وغيره من الأعمال. وهكذا الأكبر يفعل العبادة خوفا من قتل فأخفاها وأظهر لنا أنه يتعبد. فهكذا إذن المنافقون عياذا بالله نفاق اعتقادي، وكلاهما على خطر. لكن الذي يبطل كل الأعمال وينقل ملة الإسلام إلى الكفر وخلص صاحبه في النار هذا الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ويدل ما شاء، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأمور ألفاظ شركية كثيرة ينبغي المسلم أن يتجنبها في هذه المناسبة. عندنا يقولون دائما عندنا عبلة مصرية، صح ولا لا؟ هذه أفتى فيها شهر الشيخ أحمد يهنمني بأنها مسائل الشرك، هذا شرك لا يجوز. عبلة ومص بيان ومص كعين سكعبك، وأما الطناطين وأما إيش يقول هذه دعاء الجن والثواب موهبة. نعم، المهم هذه من الشرك الأكبر، لا هي الشرك الأصغر، فإن اعتقد فيها تنتقل الشرك الأكبر عياذا بالله. فرجعوا فتاوى الشيخ أحمد يهنمني في هذا، لا تجوز هذه المسائل الشركية، هذه موجودة عندنا. بعضهم إذا تعجب مثلا يتعجب يقول لا حول، يجوز هذا الكلام؟ يقول لا حول، هذا لا يجوز، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم من شدة تعجب يقول لا إله، وقف، كيف لا إله والحياة مادة؟ أعوذ بالله، لا إله إلا الله، هذا هو الصحيح. ها؟ بذلت قصارى جهدي والباقي على الله، يصلح ولا ما يصلح؟ بذلت قصارى جهدي والبقية على الله، غلط، هذا لا يجوز أيضا. أنت كلك من الله وهذا كله من الله. قل بذلت قصارى جهدي أو كل جهدي وأتوكل على الله، أو والله هو الموفق، أو أسأل الله التوفيق والعون ونحو ذلك. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.
نعم، يعني نهى عن الشرك، وفي النهي عن الشرك إثبات الوحدانية لله عز وجل، وحيثما حل التوحيد حذر من الشرك لأنه تضادان لا يجتمعان. توحيد الله معناه أن تنتبه وأن تحذر من الشرك وأن تتجنبه أكبره وأصغره جليه وخفيه. وطاعة الوالدين والإحسان إلى اليتامى وصلة الأرحام ومراعاة حقوق العباد في هذه الوصايا الأصل التي موجودة، وختمها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، صراط الله واحد، سماه واحدا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبع السبيل عن السبل، السبل سبل المحدثات والفتن شبهات طرقات الغواية والضلال والبدع والمهد كثيرة سبل. ولهذا وحد الله عز وجل النور وعدد الظلمة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، لا إلى النور، إلى النور. فالظلمات ظلمات الجهل، الشرك، الكفر، النفاق، الغواية، البدع، المعددات. طيب، والنور دين الله واحد، وحد أفرد النور. وهكذا صراط الله طريق واحد، حفظ الله الشيخ ربيع المدخلي عندما ألف كتابا أسماه صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لا جماعات، كتاب مطبوع معروف، صراط واحد لا عشرات، فجماعة واحدة لا جماعات. فأمر الله باتباع صراط المستقيم، الشرع القويم يعني دين الإسلام، القرآن والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السنة ووضعها غاية الوضوح، وبين القرآن الكريم. وقد تزيد السنة على القرآن في أمور مر في القرآن، لكن شرعت السنة ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، هذا لازم في القرآن من السنة. ومثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل نادي ناد من السباع، وعن كل مهرب من الطير والحمر الأهلية، هذه وردت في القرآن، وردت في السنة. وهكذا فالسنة أحيانا تزيد على القرآن الكريم، فلهذا يرجع الذين على القرآنيين الذين يظهرون في كل زمان يطلون برؤوسهم بين الفينة والأخرى، يقولون كل قراء دع السنة، هذا اللي يقول لك ترى كذاب. ليش كذاب؟ لأنه أصلا ما تتبع القرآن إلا صح بالصحيح، يعني ما هو صح إلا إذا اتبعت السنة. ألم يقل الله أطيع الله وأطيع الرسول؟ ألم يقل من يطيع الرسول الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل ما أتاكم الرسول فهموه ما نكون منته؟ لكن هذا الذي يقول ترك السنة كذب القرآن. نعم، بين الله عز وجل الصراط والطريق القويم المنهج السليم اتباع الكتاب والسنة، وأمر باتباعه فاتبعوه، ثم حذر الاتباع سبل الضلال والغواية، يتبع السبل وتفرق، وبين العلة والحكمة فتفرق بما سبيله، فإن سبل الضلال تضيع الناس وتلعب وتعبث بعقيدتهم وتوحيدهم ودينهم ومنهجهم. نعم، الحديث اللي بعده عن معاذ بن جبل.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان عمره 18 سنة، 18 سنة، أرسله إلى اليمن قاضيا وأميرا ومعلما ومفتيا، وأمر بالتدرج في الدعوة في الأمر والنهي. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات بعد التوحيد، صلاة كل يوم وليلة. فلما أجابوك إلى ذلك وأطاعوك فأخبرهم أو علمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم ترجع لفقرائهم إلى آخر الحديث. فكان منهج حياة 18 سنة مفتي وقاضي ومعلم وأمير، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين درسوا مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام توفي في طاعون عمواس ومعاذ بن جبل، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة في العام الثامن عام الفتح يعلمهم أمور دينهم. يجوز الإرجاف على الدابة، وهل يركب العظماء والعلماء الدواب والحمير؟ والجواب نعم. ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمار وأرضه خلفه معاذ، قالوا اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم عفير عفير يعفور عفير أو يعفور. هل فائدة التواضع؟ يرجف ويركب الحمار.
نعم،
له التواضع. ويراها عليه الصلاة والسلام فرصة سانحة ليعلمه التوحيد.
يا معاذ،
ماذا قال له؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
توحيد.
طيب، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشرهم الناس؟ قال لا تبشرهم ويتكلوا. ورد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه في آخر حياته حتى هرجم حتى لا يتأثم أخبر الناس، أخبرهم فرارا من الإثم حتى لا يقع في الإثم. وقول يتبشرهم فيتكلوا يعني يستكثرون من الطاعة، يترك الاستكثار من الطاعة. المقصود الامتكان هنا حتى لا يقول خلاص عندنا إذا ما دام يعني خلاص إذا نقلل من الحسنات ومن الصالحات اتكالا على هذا. وإلا هو معنى أخبر الناس رضي الله عنه، وفي جواز الإرجاف على الدابة، وفي حال العظماء والكبراء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر. حتى على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة ومن الجن والإنس،
أفضل من كل المخلوقات،
خاتم الأنبياء والرسل. حتى قال ذاك الشاعر: وتمام حسن الكف لبس الخاتم. هذه تكيه، تمام حسن الكف لبس الخاتم. الكف يزين، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. شوف فين جابها: وتمام حسن الكف لبس الخاتم. والخمسة الأنبياء أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وابراهيم موسى وعيسى ومحمد. محمد خاتمهم، تمام حسن الكف لبس الخاتم. نعم
نعم.
فهذا في هذا الحديث إشارة إلى الحق العظيم على العباد، وهو توحيد الله، عبادته الله، عبادته وحده لا شريك له، وأنه مستحق، وأن من لم يشرك بالله شيئا فإن الله لن يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ومن أعظم أنواع شكر الله أن توحده، تعبد هذا لا شريك. ومن أعظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تعبد الله وأن توحد الله وتنهى عن الشرك. أهم المهمات في الأمر المعروف دعوة للتوحيد، وأهم المهمات في التحذير من المنكر أن تنهى عن الشرك. أعظم ذنب عصى الله به الشرك، أن تجعل له ندا وخلقا. وأعظم الفضائل، أفضل الفضائل توحيد الله عز وجل. ولهذا هذا في باب دوله الإمام حمزة عبد الله في هذا الكتاب رحمه الله: الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة إلى الموجبتين: واحدة تجب النار وواحدة تجب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو جوة الجنة. لا يشرك بالله شيئا، لا أصغر ولا أكبر. طيب، والموجب الثاني: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. الله أكبر. واحدة تجب له الجنة والثانية في النار. ما الموجبتان؟ من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، يعني واحد كان مات وكان موحدا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب خالصا من قلبه حرمه الله على النار. حديث غير كثير. والموجب الثاني في النار: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك أقبح القبائح وأجر الجرائم وأعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ولما ذكر النبي قال: اجتنب السبع المنكرات. بدأ الشرك، تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله. طيب، وفي فوائد كثيرة تجدونها في كتاب فتح المجيد للشيخ العزيز حميد في كتاب شرح كتاب التوحيد. وهذا كتاب التوحيد ترى له شروحات كثيرة جدا مما شرح الشيخ صالح الفوزان الشيخ أحمد الهنمي شرحه الشيخ زيد شرحه من الشيخ زيد شرح عبد الله الشيخ أحمد الهنمي شرح الممجد أو المهد وأيضا القول المفيد على كتاب التوحيد له مجلدة الشيخ العثيمي شرحه أيضا تيسير العزيز بن حميد هذا من أصل أوسع الشروحات على شرح فتح المجيد لكتاب التوحيد وهذا بين يديها فتح المجيد بطبع رئاسة البحوث الأمية للكتاب فتح المجيد مجلد يعني يزيد عن ستمائة صفحة تقريبا فتح المجيد على كتاب التوحيد وشروحات أخرى القول السديد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن السعدي صراحه قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن هذا مؤلف الفتح المجيد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب جد عمر عبد الوهاب ولكن عبد الوهاب وابو حسن وهذا عبد الرحمن فشرح كتاب جد كذلك هذا عبد الرحمن بن حسن له كتاب غرف عن الموحدين وهذا كل شرح اشتراه كثير من العلماء. طيب شيخ
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
هذا من أعظم فوائد التوحيد أنه يكفر الذنوب جميعا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم فزع بعض الصحابة وخافوا من هذه الآية قل أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله فقال ليس لذلك وإنما لم تقرأ قول الله تعالى عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المقصود يقول هنا الشرك الأكبر وإلا لا أحد يبرأ من بني آدم خطاه خير من خطاه التوابون من معاصي لا أحد يبرأ من معاصي. الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا في الدنيا أمنوا في الآخرة ذكر العلماء فهو آمن لا ينخدع بفتن الشهوات ولا تنطلي عليه فتن الشبهات ولا أهل الأهواء ولا أهل المحدثات والبدع التي تدوز في هذه الحياة يعرفها فهو آمن وهم مهتدون اهتدوا الى المنهج القويم الطريق الصراط المستقيم حيث امتثلوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هذه استعاذه لهم من الله بالهدايه وهم مهتدون وكلنا يسعى الى هذه الهدايه. طيب والهدايه اربعه انواع هدايه عامه مطلقه مجمله الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى الوحوش الى اوكانها وهدى الطيور الى اشاكها وهدى النحل الى خلاياها وهداك انت ايها الادمي يا ايها الانسان لان تاكل الطعام الطيب وتلبس الشمال الطيب والعشق الطيب والثوب الزين وتزوج المراه الجميله وتسكن البيت السياره تسكن السياره الكبيره والفارهه الى اخره يعني الى ما يلائمه اعطى كل ذي خلق ثم هدى هذه هدايه عامه وكل نوع من الهدايه يضطرب بعد الذي قبله. النوع الثاني هداية دلالة وبيان وإرشاد وهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنما أنت منذر من كل قوم هاد وفي طريق الهجرة لما سألوا أبو بكر الصديق من هذا سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هادي يهديني سبيلي فهم القوم الذين يبحثون مئة طناقة لمن يأتي محمد حيا وميتا بقصة سراقة تعرفون الهجرة ففهم القول أنه هادي يعني يدله على الطريق، بينما كان يقصد الصديق رضي الله عنه يهديني سبيل الدين صراط مستقيم، هادي يهديني سبيل. إذن الثانية المعثم الهداية هداية الدلالة بين الإرشاد، وهذه من مصلحين إلى الله للرسل للرسل، ولا الدليل ذكرناه وإن خلف هذه إلى صراط مستقيم. النوع الثالث يبنى على الذي قبله، هداية التوفيق وقبول الإلهام، وهذه خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بمن شاء. القول بيد العباد، عليك أن تدل الناس وتبين لهم ترشدهم إليهم، والله الموفق. هداية التوفيق ودلالة، هداية التوفيق وقبول الإلهام، هذه بيد الله. طيب الرابعة هداية المؤمنين إلى منازلهم ورضهم في الجنة. قال الله سبحانه في الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا غير مهتدين لهذا لغرضنا في الجنة وما نازلنا درجات، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه كم أربع أنواع. نعم بعضهم يزيدهم عن خامسا وهدوهم الى صراط الجحيم، يعني يدل الكفار على طريقهم. لا قال كم عندنا خمسه انواع تقريبا. طيب
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
يعني من شهد قال معتقدا معناها عاملا مقتضاها، فالشهادة تنفع إذا قال بلسانه واعتقد جازما معناها وعمل مقتضاها، هذه تنفع. لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن بعضهم لا تقية حتى لا يقتل. من شهد أن لا إله إلا الله معبودا بحق إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد يعني عبودية حقا، وأن محمدا عبده ورسوله، قال عبده حتى لا يغلو فيه، لأن رأينا من كما قصيدة البصيري قال: من عيونك عين الله والعالمين، هذا غلو من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وينسى وينام ويمرض ويموت عليه الصلاة والسلام، لكنه معصوم. فهم هذا النهي عن الغلو، وهو عبد لله، وهو عبد لله عز وجل، ليس ملك من الملائكة. ولهذا قال لهم: لولا ان بعث الله ملكا رسولا، ان الملك لا ياخذ ليس المال، هذا الرسول ياخذ الطعام، يعني ياخذ مثلنا ويشرب ويمشي في الاسواق ويشتري، يريد الملك الملائكه. قال: وروح عبد الله ورسوله، اي ارسله الله عز وجل وختم به الشرائع. قال: وان عيسى عبد الله ورسوله، لان هناك قول قالوا عيسى ابن الله، وقالت اليهود عيون الله، وقالت النصارى مسيح ابن الله، وايضا رسول من الله. قال: وكلمته اي عيسى كلمته القاها الى مريم وهي ام عيسى عليه الصلاه والسلام. قال: وروح منه اي خلق، ليس ان عيسى قطعه من الله، لا تفهم من هذا الكلام، انما روح منه اي خلق من خلق الله، خلق الله عز وجل عيسى. فأمر جبريل فنفخ في جيب مريم أمه فحملته فانتبذت فيه مكانا قصيا، فأجاءها القاضي إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا، مت ومت قبل هذا، كنت نسيا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، هذه فوائد الزمن الليل كراسان سياطان، من تحتها ومن تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل ربك تحتك سرية، السري زدوا الذي يسير يسري ما يسري يمضي، وكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين ترين من البشر أحدا فقولي إن رب الرحمن صوما، فلم يكلم اليوم يسميها فاتت به قومها تحمله. هنا جاءت المصيبة وجاءت التهمة، فاتت به قومها تحمله. قال يا مريم أنت العابدة الصالحة الزاهدة. قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأة سوية وكانت أمك بغية قال لها لا امسكي قولي اني لا لن اتكلم. امرها بالامساك فلن اكلم اليوم نسيا. فاشارت اليه لهذا ما تكلم بالاشاره الى بالعباره. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان هنا الصبيه وهنا انطق الله عيسى ردا على النصارى الذين يؤلفونه وهنا الدين عندهم كذا ثلاثه لا لا ابو لبنه وروح القدس هذا دينه عند النصارى لا المحرم دينه المحرم. قالوا كيف نكلم من كان هنا الصبيه وهنا انطق الله عيسى. قال اني عبد الله انا لست ابن الله لست ابن لله اني عبد الله اتاني الكتاب الانجيل وجعلني النبي وجعلني المبارك وقال ما قلت واوصاني بالصلاه والزكاه. هذا يدل على اهميه الصلاه اهميه العباده والصلاه. اوصاني بالصلاه والزكاه فدمت حيا وبرا بوالدي والبر وبرا بوالدتي لم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اخرج. قالوا دعا لنفسه بالسلامة في ثلاث مواطن وهي أشد ما يكون على العبد يوم ولادته. هذا من عالم إلى عالم من عالم من بطن رحم أم بطنها إلى عالم فيه فتن وفيه مصائب. طيب ويوم أبعث ويوم أموت ويوم حسن الخاتمة ويوم البعث كذلك ثلاثة مواطن فيها أهوال. ولهذا قال السلام علي يوم ولدت ويوم أموت وأبعث مثل بإذنه تعالى بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرضى لباس الغم والعمل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
لهما يعني أحرائها البخاري ومسلم. لهما إذا قيل للبخاري ومسلم. وفإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يعني موحدا لا معبودا بحق إلا الله معتقدا جازما بها عاملا من قضاها يبتغي بذلك وجه الله. يعني ما يقول لا إله إلا الله خوفا من السيف أو خوفا من القتال إنما يبتغي وجه الله. قال التوحيد قال من فضل التوحيد حرمه الله على النار لأنه أخلص في نطقه بالشهادة. عن ابي سعيد الخدري
وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال قل يا موسى لا اله الا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله.
وهذا يدل على فضل لا اله الا الله. يعني لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه فلا اله الا الله. هذه الكلمه انظر الى عظمه هذه الكلمه لا اله الا الله لا نعبد بحق الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله. وهذا يدلنا على انه لا معبود بحق لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. ولانه لا بد من التخليه والتعليه تتخلى ولا تتحلى. لا اله لا معبود غير الله الا الله اثبات العبوديه لله تتخلى عن عبوديه غير الله ثم تتحلى بعبوديه الله. ما يسمع تخلف الكور هذا مثلا تريد ان تشرب معا في ثلثه او نصفه او ربع التراب صب عليه ماء تشرب ام تخلي من التراب تزيره. نعم هكذا الشرك شر بالتوحيد ما يسمع التوحيد تفسد الشرك الاكبر يبطل او يصادم اصل التوحيد. والشرك الاصغر ينقص كماله تنقص كمالة ما يبقى الأصل. والبدعة تضاد السنة. فلا بد من التخلية ثم التعلية. ما لك بهن لا إله إلا الله لعظمتهن. واليعلم أن الأعمال لا تتزاحم في الميزان. قد ورد عندنا حديث الحمد لله تملأ الميزان. مشايخ الحمد لله تملأ الميزان. قد يقول قائل هذه الحمد لله ملأت الميزان، فإن الصلوات والصيام والحج والبر والذكر وإلى آخره أين هو في الميزان وقد ملأت الحمد لله؟ حد يعرف؟ تذهب السؤال أنت نعم الحمد لله حديثيه تملأ الميزان بقية الأعمال. الجواب قال أهل العلم عن هذا قالوا الأعمال في الميزان يوم القيامة لا تتزاحم، بمعنى أنه لا يطرد عمل عملا. نور إلى نور فهي في الميزان فلا يطرد بعضها بعضا. ومثل بعض الأشياء من الشيخ سليمان رحيم حفظه الله مثل بمثال يقول يعني أرأيت الحجرة التي فيها لمبة أضعت واحدة أنارة الغرفة الحجرة أصبحت مضاءة أنت غلقت الباب الآن طيب وأضعت لمبة أخرى فيها زاد الضوء أضعت لمبة ثالثة زاد النور لمبة خامسة وسابعة السؤال هل خرج هذا النور أو شيء منه خلف الباب الجواب لا. كل هذه النور داخل الغرفة كل هذه الأعمال داخل الميزان فلا يطرد النور النور ولا يطرد العمل العمل. أفهمت يا شيخ أحمد؟ واضح لا تتزاحم الأعمال الصالحة في الميزان يوم القيامة بهذا هذا العمل يطرد هذا العمل فلا يفعل ماذا إذا كان الحمد لله تملأ الميزان فوق بقية الأعمال برا لا لا ما نفهم هذا الكلام أمر مختلف إنما يزيد خير إلى خير ونور إلى نور. طيب وللترمذي
وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث من أرجى الأحاديث شرحه قد أبحر في الكلام عنه ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وفي هذا الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ضبرت لك على مكانك ولا أبالي الدعاء مع الرجاء سبب لمغفرة الذنوب. هذا واحد. يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو من السماء أو يقارب منها ثم استغفرتني غفرت له. هذا يدل على فضل الاستغفار. الثالث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بتراب المغفرة منوها يعني. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا هي كنت خطرت الشرك لأتيتك بغرابها. حديث الآخر من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. في هذا الحديث عند الترمذي عند غيره حديث حسن ذكر أسباب المغفرة للذنوب ثلاثة: دعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. والشيخ اشتطف رحمه الله المقصود بالشاهد هنا آخر الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بغراب الأرض خطايا انظر من الأرض خطايا وذنوب مثل الجبال. انظر لكن عندك توحيد ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لا تترك من ربهم. هذا يدل على فضل التوحيد ويكفر الله عز وجل به من الذنوب ويدل على فضولة الشرك وأنه يبطل الأمان. وهذه من أعظم المصائب ويدل على سعة فضل الله وكثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك من الذنوب. ويتأمل العبد هذه الثلاث طبعا في موضع آخر وأشار إليه علي بن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية خير الموجود ذكر بأن 11 أمر من مكفرات الذنوب. يعني حصاة الموحدين قد تزل بهم القدم وقد يقعون في بنيات الطريق فليحصون الله ويضعون المعاصي الكبائر. فما هي مكفرات ذنوب الموحدين؟ هذه فائدة لنا نقولها. ما هي مكفرات ذنوب عصاة الموحدين؟ أولا التوبة، ثانيا الاستغفار. هم الآن قلنا موحدون الموحدون لكن تقع عليهم هناك ما الذي يكفر؟ التوبة ثم الاستغفار. ثلاثة الحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طيب الرابع المصائب المكفرة. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشكو إلا كفر الله من خطاياه ولا يزال بلاد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والمصائب تأتي على المؤمن حتى تحط عنه كما تحط الشجرة ورقها في رواية الحديث. هذا الرابع المصائب الكفرة. الخامس دعاء المسلمين له ولك بمثلها دعاء بغير الغيب. السادس ما يهدى إليه من ثواب صدقة أو حج ونحو ذلك. ما يهدى إليه من ثواب صدقات أو حج. السابع أهوال القبور. ما ذنب المؤمن الموحد أن يلقى في القبر من الأهوال من بعد في القبر إلا ليخفف ويكفر عنه من ذنوبه. الله رحيم ورحمته وسعت كل شيء. هذا السابع. الثامن أهوال يوم القيامة. النفخ في الصور، ظلم الشمس من رؤوس الخلائق، انتظار من فصل القضاء، ما تعلمون. هذه الأهوال ما ذنب المؤمن أن ينام ما ينام منها، ما ينام إلا أن يكفر عنه من ذنوبه. هذه رحمة الله. هذا الثامن. طيب الشفاعة. التاسع. الشفاعة. فيشفع الموحد والموحد والمؤمن الموحد. والعاشر من عشرة العاشر عفو أرحم الراحمين. عفو أرحم الراحمين هذه مكسرات الذنوب للعباد. أنا في بعض الكتاب منتصرا فيها. وانتبه لننتبه للشرط الموجود في حديث عثمان. ما هو؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بعضهم يقول بلسانه كما قال المنافقون. ما نفعتهم إذا جاءك المنافقون قالوا اشهدوا أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول الله يشهد المنافقين فكلمون هذا. قال قالوا قوم شهدوا وصدقوا في شهادتهم كذبهم الله. قوم في القرآن الكريم شهدوا وصدقوا في شهادتهم وكذبهم الله. من هم؟ المنافقون. إذا جاءت المنافقون قل شهدوا هم صادقين أن الرسول أن الرسول رسول الله أن محمد رسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد المنافقون كذبهم الله لأنهم ما اعتقدوها قالوها للإسلام فقط ما نفعتهم. فلا يأتيك رأي يقول لك الإيمان في القلوب الدين في الدين الإيمان في القلوب ثم إيمان في المعاصي في غاية الله. كيف؟ الإيمان يأتي بالعلم العمل. العلم شجرة والعمل ثمرتها. ثمرة شجرة العلم العمل. يأتي بالعلم العمل فيجابه إلا ارتحل. الإيمان شجرة جذورها وعروقها العلم واليقين، ساقها الإخلاص، أغصانها وفروعها الأعمال الصالحة. لابد أن يظهر كل نبي نبيه ينظر، وثماراتها الحياة الكريمة في الدنيا الطيبة والطمأنينة والجنة في الآخرة.
شجرة الإيمان جذورها وعروقها العلم واليقين، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر
ذنبك. وساقها الإخلاص بعد العلم الإخلاص، أغصانها وفروعها الأعمال الصالحة. الإيمان أثمر عمل صالح. طيب وما هي ثمرات النتيجة
بعد الأغصان؟ الحياة الطيبة في الدنيا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، والجنة في الآخرة.
هذه شجرة الإيمان. ألا يأتينا أحد الناس يقول قائل الإيمان في القلوب تراه يفعل ويفعل من الكبائر من الذنوب؟
ليس قال لازم الثاني حين يزني ويؤمن.
صحيح الكامل اليوم، أما إذا كان ناقص الإيمان فقد يزني ويشرك ويفعل الخمر ويفعل ويفعل، فالإيمان هو ناقص. الإيمان الكامل والذي ينهى صاحبه عن الكبائر. ومثال ما ورد من القرآن الكريم الإيمان الكامل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تدت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربي يتوكل الأغلب أولئك هم المؤمنون حقا المؤمنون كلهم. طيب ومثال الإيمان الناقص: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنين يتقاتلون القتال بينهم من كبار الذنوب نقص إيمانهم فتقاتلوا. ما قال القائد تم الكافرين، لا من المؤمنين نقص إيمانهم فاقتتلوا. ما صدق من طائفتان من المؤمنين فاقتتلوا، إذا قال إنما المؤمنون هو يتقاتلون باقي المؤمنين. أصل الإيمان موجود لكنه ناقص ما كمل. إنما المؤمنون إخوة حتى يتقاتلوا ما كفر. أصل الإيمان موجود، أصل الحب بين الأخوين. رأيت هذا الإيمان الناقص قد يفعل معه بعض صاحبه بعض الكبائر بعض الذنوب، لكن لو كمل إيمانه لرجعه ولا منع. هذا معنى العذر الزين حين يزني
ويؤمن ويكمل إيمانه ولا يشرب الخمر ويشربها ويؤمن يعني كامل ولا يشرب السارق ويؤمن يعني كامل الإيمان بعد هذه.
نعم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب.
إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن يكون إخلاصا له عمل، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتوب علينا وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ويحفظ لأمرنا خادم الحرمين الشريفين وسلم ولي عهده وإخوانه وإعوانه، وأن يزيدنا أمنا واستقرارا وهدونا سكينة ونقمة واحدة، وأن يجنبنا شرنا شر كيد الفجار، كما على كل شيء قدير. شكرا لإسقاطكم وحضوركم، جزيتم خيرا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه المدرسة العلمية التأصيلية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. حرصوا على الحضور والكتابة والتسجيل، من لم يكن لديه قلم ورقة أو كتاب دفتر يكتب فيه يسجل بجواله أو يحرص على الإفادة.
والدرس الذي يتحدث فيه فيما يتعلق بكتاب التوحيد، هذا الكتاب النفيس لشيخ الإسلام الإمام المجدد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله التميمي النجدي، هو غني عن التعريف، ويقولون توضيح الواضح إبهام. غني عن التعريف بكتبه في العقيدة جدد الدعوة والذين تفيض ظلال هذه الدعوة المباركة،
إلى يومنا هذا منذ 3 قرون تقريبا. نعم يا شيخ. قوله كتاب التوحيد، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ولأنه جمع أبوابا وفصول المسائل، ولهذا يقال الكتيبة جماعة من الخيل، مجموعة من الخيول ومن الرجال، ويقال المكتتبون الذين اكتتبوا في شيء ما. وهذا الكتاب لأنه جمع فروعا ومسائل وأبواب وفصول فسمي كتاب. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وهو إرادة الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الواجب والمندوب والمستحب، هذا معنى العبادة. وهي الهدف الأسمى والغاية العظمى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مميزات هذا الكتاب كتاب التوحيد أنه بدليله، الشيخ يرحمه الله يأتي بالمسألة وبدليلها، كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صبر على أقدار الله وما قدر الله حق قدره، وهكذا يستفتح بآية أو حديث النص. نعم، فالعبادة هي الهدف الأعظم والغاية السامية التي من أجلها خلق الله عباده الجن والإنس، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم.
الآية الأولى كتاب التوحيد، قال
وما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
افتتح بالبسملة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بالكتاب العزيز، فكل سور القرآن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة واحدة، سورة براءة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها رحمة، وسورة براءة شديدة على المنافقين والمشركين، فلم تأتي ببسملة. وقيل كانت عادة العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقض هذا العهد كتبوا لهم كتابا لا بسملة فيه، فلما نازلت سورة التوبة أو براءة لنقض العهد بين المسلمين والمشركين جاءت على عادة العرب بدون بسملة. وقيل لأن معناها والأنفال واحد، جهاد أخبار المنافقين حتى على القتال، فجاءت بدون بسملة في عصر، بدون بسملة لأن معناهما واحد، هذه مما ذكره العلم في سبب. والبسملة التي لم تذكر في أول التوبة ذكرها الله في سورة النمل، فأصبح سور القرآن الكريم كأصبح عددها 114 سورة والبسملة 114 بسملة. فالبسملة التي لم تذكر في أول التوبة ذكرت سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم ابتدى بها المصنف، قلنا تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته ورسالاته، ولأنها بركة سبب في تكثير الخير، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمر لبال لا يبدأ بسم الله، وفي رواية الحمد لله فهو قطع أو أبتر وإذم، يعني ناقص البركة. والحديث بعضه يضعفه بعضه يحسنه، لكن يستأنس به، فافتتح بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وقوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، والله عز وجل يخلق من عدم، يوجد من عدم. ركزوا معي، وما خلقت أي أوجدت من عدم، فخلق أبانا آدم من طين ونفخ فيه روحه وأمر الملائكة يسجدوا له، استكبر إبليس وكان من أمره ما كان، وطرد من الجنة إلى آخره. نعم، وتفرد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك، بالخلق والملك والتدبير. طيب،
تفرد بالخلق، خلق الله إيجاد من عدم، هذه مسألة مهمة، وخلق المخلوقين تحوير وتغيير لصورة أصل. كيف هذا الكلام؟ قد يعترض علينا بعض المخلوقين يقول أنا أخلق كذا وأصنع كذا وأبدع وأصنع طيارة وسيارة وأبتكر الذكاء الاصطناعي وعالم الاختراعات، فكيف نرد عليه؟ نقول له خلق الله إيجاد من العدم، وخلق المخلوق تحوير وتغيير لصورة أصل أوجده الله، هذه واحدة. والثانية أن هذا المخلوق الذي يزعم أنه أبدع وأتقن، من خلق فكرة؟ من خلق عقله؟ من خلقه؟ هو الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خذ مثالا، هذا النجار الذي يزعم أنه صنع هذه المنضدة وأبدعها أمامي، صحيح؟ يقول وانا اخترعت وخلقت. نقول له انت ماذا؟ انت غيرت صورة الاصل، هذه اصلها شجرة قطعها ثم يبسها وجففها ثم ادخل عليها الامور الصوادف قطعتها واصلحتها من الاضافات وحتى اصبحت كما هي، والا فالاصل انها خشب من شجرة خلقها الله. واضح يا جماعة؟ فما أوجد من عدم؟ هل النجار أوجد من عدم؟ طيب يأتينا الحداد فيقول أنا صنعت طيارة وصنعت قاطرة وسيارة، صنعت حراثة وشيولات ومخترعات، قلنا له وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع لنا، الله الذي خلق، وأنت غيرت صورة هذا الحديد وجمعته في كتل وأدخلته المصانع بذكرك وعقلك ما أعطاك الله من علم واختراعات، وإلا فأصله موجود خلقه الله، فأنت غيرت الصورة وحورتها. وهكذا على كل بقية، يعني أما خلق الله يوجد من العدم، يوجد من عدم، هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. طيب الملك، الله عز وجل له الملك العام الشامل، فيقول المخلوق وانا املك رصيدا في البنك واملك اراضي زراعيه مسكوكها باسمي واراضي سكنيه وعماير وعقارات واموالا باسمي، قلنا له ملك الله كامل شامل، له الامر من قبل ومن بعد، والله يملكك وما تملك. أما ملك المخلوق فهو ناقص زائل، إما أن يزول المخلوق عنه بالموت، وإما أن يزوله عنه بالسرقة بجائحة إلى آخره، صح؟ ملك المخلوق ناقص، وملك الله كامل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإنما خص ملكه مالك يوم الدين في الفاتحة بيوم القيامة، لأنه لا ينازعه يومئذ في الملك أحد. أما في الدنيا فكل يدعي أنه يملك، وهو يملك فعلا لكنه يزول، إما يزول يموت يزول عنه إلى ورثته، وإما أن تأتيه جائحة من هنا أو هناك ينتهي في الدنيا خسارة بادعة أو نحو ذلك. فملك الله كامل وملك المخلوق ناقص. ثم ملكك أنت لا تتصرف به إلا وفق ضوابط وأوامر. الآن لو ملكت سيارة مثلا، هل يؤذن لك أنك تصدم الناس وتقتلهم وتخترق بيوتهم وأحواجهم؟ أم هناك أنظمة قيدت ملكك؟ حتى الطائرات في الهواء في السماء مقيدة بأنظمة معينة عالمية دولية. إذا ملكك ناقص، ملك الله كامل شامل. رأيتم؟ يفهم هذا الكلام؟ فله الملك الكامل سبحانه وتعالى من قبل المعرض. طيب التدبير، تفرد سبحانه بالخلق والملك والتدبير، وهذا توحيد الربوبيه. التدبير، الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره مدبره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. يأتينا بعض الناس يقول وأنا أدبر، أحسن تربية أولادي، أدبر اقتصادي في بيتي، في الشهر المصروف الفلاني كذا، والغداء كذا، مجموع الغداء يكلف كم، والعشاء يكلف كم في الشهر في السنة، أنا عندي تدبير وأستطيع أن أدبر كذا وكذا. قلنا له تدبير الله كامل شامل لجميع الخلائق، وأما تدبيرك فناقص، وقد يخطئ تدبيرك. يعني أعطيكم مثالا من حسن تدبير الشخص، مثلا أراد ابنه أن يعود من الرياض مثلا في طائرة إلى جازان إلى هنا، وعنده عدد من الأولاد، فمن حسن تدبير هذا الرجل أرسل ابنه الذي عمره 20 عاما وعنده رخصة قيادة يستقبل أخاه في المطار، وأرسل ابنه الصغير الذي عمره 6 سنوات أو 7 سنوات ليشتري لهم البقالة في نفس الوقت، فقال هذا ما يحمل رخصة وهذا يستطيع القيادة وعنده رخصة، هذا حسن تدبير. طيب، وذهب هذا لاستقبال أخيه، فوقع عليه حادث في الطريق فلم يعد، وانتظر أخوه فأخذ السيارة في إجرة ثم عاد إلى البيت، قال أين أخوك أرسلته؟ قال والله ما أتى، ما أدري، يسألون الذي في المستشفى يعني قبض أو قضى رحبه توفي. طيب، أخطأ في تدبير هذا الرجل أم لا؟ تدبيره ما وفي، فما وصل إلى أخيه، وقد يعبث ابنه الصغير الذي ذهب إلى البقالة عمره 7 سنوات فيتأخر ساعات فيأتي، أخطأ التدبير، لكن تقدير الله عز وجل وقدره سيقول، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. هذا كمثال فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من خلق الجن والإنس عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة نوعان، عبادة كونية قدرية وعبادة دينية شرعية. العبادة الكونية القدرية مقتضاها التذلل، وأن العباد تحت قدرة الله عز وجل وتصرفه وتقديره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعلوم أن ما كل من في الأرض أسلموا أو آمنوا، في كفار في مشركين في منافقين في يهود في غير، ولا لا، في الدنيا في الأرض، ويأتي عبد يوم القيامة، كيف عبد؟ أي خاضعا ذليلا لله، يحشر ذليل ويلقى مصيره، الكل تحت سيطرة الله عز وجل وقدرته يوم القيامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبادة كونية قدرية، والثانية عبادة دينية شرعية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبادة تقتضي الامتثال، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني أسلموا واستسلموا، أسلموا بقلوبهم وجوارحهم، وفيها تشريف، وعباد الله قلت الله ونعمة الله إضافة إلى الله، فيه تشريف وتكريم لهم. وهكذا الإسلام نوعان، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو ما عليه كل الأنبياء والرسل، ألم يقل الله عز وجل عن إبراهيم الخليل قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو إسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، ألم يقل الله عن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين، وهكذا. فدين كل الأنبياء الإسلام الذي هو التوحيد وترك الشرك، العقيدة واحدة، الأنبياء إخوة لعلات، الأموات متعددة والأب واحد، هذا من العلات، فعقيدتهم واحدة شرائعهم تختلف، الأنبياء شريعتهم عقيدتهم واحدة، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت، توحيد عبادة الله وحده لا شريك له، والتحويل من الطاغوت يعني من الشرك، من عبادة غير الله معه. فإذا هذا هو الإسلام العام. أما الإسلام الخاص
فهو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وختم به كل الشرائع السابقة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الخاص ما هو؟ هو الدين الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ به كل الشرائع السابقة. يفهم هذا الكلام على خاص وعام. وأشرف ما اتصف به هذا الإنسان، هذا الكائن الحي الإنسان، عبودية الله، أن يكون عبدا لله. العبادة معناها التذلل والخضوع. تقول طريق المعبد يعني مذلل مهيأ. عبدت البلدية الطريق يعني هيئته ودللته وثبتته. وهكذا العبد يكون عبدا لله أي متذللا خاضعا لربه، فيستسلم لأوامره وشرعه ويجتنب نهيه وزجره. أشرف ما اتصف به هذا الإنسان أن يكون عبدا لله. فقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالعبودية في أفضل أوقاته ولياليه وساعاته وحالاته. كيف؟ لما أسرى به ليلة الإسراء والمعراج، أفضل الليالي وأشرفها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لأنه نقل الأنبياء صلى به في بيت المقدس ومر على إبراهيم وعرض على الأنبياء وكلم ربه كذاعا بدون ترجمان مباشرة بدون واسطة، ومر عليه الصلوات الخمس كما تعلمون. فهذه أشرف الليالي. وهذا قال الله عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وصفه بالعبودية في أفضل حالاته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ووصفه بالعبودية حين نزل عليه هذا الكتاب العظيم الناسخ لكل الكتب السابقة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على محمد. قال ابن تيمية رحمه الله: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. في موقع آخر قال رحمه الله: إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. ولهذا الرق، تعرفون الرق؟ هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. قال أهل العلم: لما استنكف هذا الإنسان واستكبر عن عبادة الله عاقبه الله بأن جعله عبدا لعباد الله فأصبح رقيقا. استكبر أن يكون عبدا لله فعاقبه الله بأن جعله عبدا لعباد الله رقيقا، ويكاتب ويشتري نفسه فيما بعد. عندنا حرية عندنا نبي. نعم. فالعبودية لله عز وجل هي أشرف ما اتصف به هذا الإنسان. ولا نجاة للعباد يوم القيامة إلا بالتوحيد. ولا فلاح ولا صلاح ولا عز ولا فخر ولا نجاح إلا بتحقيق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. التي بعدها شيخ.
وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هذه عقيدة كل الأنبياء. الطاغوت الجبت إلى الشيطان، كل ما عبد من دون الله. والطاغوت اشتق من الطغيان، من طغى إذا زاد، وهو تجاوز الحد في المعصية وتكبر وتمرد. فكل الأنبياء عقيدتهم واحدة وهي التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والتعذير من الشرك. أما مناهجهم وشرائعهم فتختلف. يعني ما في الزبور يختلف عن التوراة، ما في التوراة يختلف عن الإنجيل، الإنجيل والتوراة يختلف عن القرآن. فجاء القرآن كتابا كاملا مكملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما توفي عليه الصلاة والسلام، وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وكمل الدين وتمت النعمة، فلا ابتداء لمبتدع ولا نقبل مطعم لطائر في الشريعة. ولهذا نهي عن البدع والابتداء والمحدثات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول قائل أنا ما أحدثت أمرا في الدين، أنا عملت بأمر قد عمل به غيري، لكنهم المبتدع. يرد عليه بحديث رواية في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس من أحدث، لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى لا عملت به ما دام لم يقم على أصل بدليل شرع الكتاب والسنة أو الإجماع فلا يعمل به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والرسول سمعت الشيخ عبد الله الذي عرفه أظن لكم، ومن الفروق بين الرسول والنبي، أو أول النبي من إما من نبأ وهو العلو، من نبأ إذا ارتفع أو علا، أو من نبأ إذا أخبر. والنبي هو إنسان حي ذكر يحيى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وليس له رسالة مستقلة، إنما قدوة أو مجدد أو كذا. وأما الرسول فهو إنسان حي ذكر يحيى إليه بشرع وأمر بتبليغه وله رسالة مستقلة. الفرق بينهما، وعدد الرسل يتجاوز 314، وعدد الأنبياء يتجاوز 124,000 نبي. أنبياء كثر، قال منهم قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. كل الأنبياء والرسل ما عقيدتهم توحيد الله لا إله إلا هو، عبادة الله وحده لا شريك له. لقد بعثنا في كل أمة رسولا، والبعث هو الإرسال والتحريك. بعث الله وأرسل في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويسلم الطاغوت. والأمة في القرآن الكريم لها معاني، فتطلق على القبيلة والقوم من الناس. كهذه الآية مثلا، وتطلق على الزمن. وقال الذي نجا، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، قالوا بعد ساعة بعد زمن. نعم.
وقوله
ويطلق أيضا، تطلق الأمة على الشريعة والملة. قالوا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة على شريعة. طيب.
وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
هذا فيما يتعلق بالوصايا التي ذكرت في آخر الأنعام، لكن قبلها نريد أن نفرق لكم بين أنواع التوحيد. فقال أهل العلم التوحيد على ثلاثة أضرب، وقال بعضهم على نوعين. طيب، لا مشاحة في التقسيمات، كلها مستقاة في أنواع التوحيد أقسامه من نصوص الكتاب والسنة. الذين قالوا التوحيد نوعان، قالوا توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية أو الإلهية، والثاني توحيد المعرفة والإثبات، أدخلوا تحته توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وذكر هذا الشيخ حافظ الحاكم في كتابه معارج القبول 3 مجلدات، راجعوه، وقسم وأبحر في التقسيمات بأدلتها، وحشد أدلة كثيرة، الكتاب والسنة والسلف والخلف. وقال بعضهم أنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية، الإلهية أو الألوهية، والأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بالخلق والملك والتقدير. فمن أشرك مع الله شيئا في هذه الأمور، في الخلق والملك والتقدير، فقد أشرك مع الله في الربوبية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بإفراده في أفعال العباد المشروعة، إفراد الله بأفعال العباد المشروعة. لماذا قيدنا المشروعة؟ لأن من أفعال العباد ما ليس مشروع، يطوف يعتقد في الأصنام، في المقبولين، في السحرة والكهنة، يعبد الله بغير علم كطرق الصوفية مثلا بغير مشروعة، فتقول إفراد الله بأعمال العباد المشروع لفضل الله، الذبح والخوف والخشية والنذر والاستعانة والرغبة والرهبة والخوف وغيرها من أنواع العبادات المشروعة التي شرعها الله. وإنما وقع الصراع والنزاع بين الأنبياء وأقوام الرسل وأقوامهم للتوحيد الثاني، هذا توحيد الإلهية، توحيد العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. وكان مشركو قريش يقرون بأن الله هو خالقهم ومدبرهم، لكن يقولون ما يصنع نعبدهم مباشرة، نجعل وصائف أصنام أو حجارة أو اللات والعزى ومنات إلى آخره، فاتخذوا وصائف فأشركوا أيضا مع الله في هذا، وقع الصراع في التوحيد، في هذا التوحيد، توحيد العبادة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل يتعلق بمعاني أسمائه وصفاته، معاني أسمائه وصفاته. كما قلت لكم يثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. في باب الأسماء والصفات لا تقل كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا لا ندركه. لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله، هذا مهم طبعا، هذه القواعد ناخذها. لله صفات تليق بعظمته وجلاله، صفات الكمال والجمال والجلال، وللمخلوق صفات تليق بحاله. صفات الله توصف بالكمال والجمال والجلال، طيب وصفات المخلوق ناقصة، هل يخذ المخلوق عليم يعلم إذا بلغ 80 سنة أجل زهايمر فلا يشوش فوت يعلم علمه نقص وعلم الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو الحكيم. علمه كامل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. فإذا قل كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، للخالق سبحانه صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. المخلوق يموت وينسى ويهرب، الآن يبصر 6/6 وبعدها نظارات نقص نظره، بعدها لا يرى شيئا. طيب المخلوق الآن حي ثم يعتل ويمرض وبعدها يموت، كل من عليها والله وتوكل على الحي الذي لا يموت. أرأيتم صفات المخلوق تليق بحاله، وصفات الله تليق بعظمته وكماله وجلاله. تفهم هذا الكلام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر بذلك فيما يتعلق بصفات الله وأسمائه، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. ثم الأسماء والصفات تابعة للذات، هذه مقدمات يا شيخ لابد منها مهمة جدا. أقول الأسماء والصفات، سجلوا هذا الكلام، هذا كلام الذي ذكره ابن تيمية وغيره من العلماء وعلماء العقيدة. ابن تيمية هذا الهزبر، هذا الأسد البحر الذي إذا أبحر في مسألة طوف بها وشرك وغرب ويناقي أقوال العلماء ويرجع ويخالف عام جماهير العلماء، عالم حليم، عالم موسوعي. ابن القيم ابن تيمية السيوطي عند العلماء موسوعيين، يعني ألفوا في كثير من العلوم. قالوا كان إذا بدأ بمسألة يتكلم فيها ابن تيمية رحمه الله قال أخذ أهل التفسير أقلامهم يكتبون، وأهل اللغة يكتبون، وأهل الحديث يكتبون، وأهل الفقه يكتبون، وأهل العقيدة يكتبون، وأهل السيرة يكتبون، لأنه يطور المسألة ويظهر بها في كل جانب ثم يعود ويرجح. نعم. فإذا قال ابن تيمية رحمه الله وقال غيره أيضا، قال الأسماء والصفات تابعة للذات. ركزوا معي هذه الدقيقة، الأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها ولا تماثلها الذوات، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها ولا تماثلها الأسماء ولا الصفات. ما هو واضح؟ خلاص. من تفكر في ذات الله الحج، ومن تفكر في خلق الله وحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريفة وتسكينة أبدا سعيد. الواحد الأحد الصمد. أما كلمة الفرد فلم تثبت أنها من أسمائه ولا صفاته الفرد، لكن ذكرها بعض العلماء، لكن ما عليها دليل. الواحد الأحد الصمد، أما الفرد. وهكذا اختلفوا في اسم الله الحنان وفي اسم الله المحسن. كلام رجعوا القواعد المثلى في اسماء للحسن صفات الشيخ ابن عثيمين، فهذا كتاب النفيس القواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله، كتاب مطبوع محقق موجود في المكتبات. فاذا الاسماء والصفات تابعه للذات، فكما ان ذات الله لا تشبهها الذوات، فكذلك اسماء وصفاته لا تشبهها الاسماء والصفات. اكتب وسجل. من في جماعة تكفير سواد جماهيرية؟ علم لابد من كتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. تعرف والعلم يتفلت ويذهب مع كثرة المشاغل والعلائق والعوائق وطول وكبر السن والمرض والهرم والاشتغال بالأولاد والزوجات ومتع الدنيا. لكن إن قيدته ما تكتبه قد تتذكره، فوق تحت أسفل هنا أو هناك، وهكذا الذي يسجل ويتابع. قلنا من منوع من أمور الطلب أنك تكتب وتحرر وتسمع وتسأل وتسافر وتزاحم بالركب. ومن أعظم ما نرد به على أهل البدع والحزبيين وأهل الأهواء العلم الشرعي. طالب العلم بين الدليل، أظهر الأدلة، املأ الدنيا علما، املأ الدنيا علما. ليندحر أهل البدع والحزبيون وأهل الأهواء الذين ضيعوا الناس، ضيعوا عقائد الناس، منهم جماعة الإخوان اللي ضيعوا ومنهم منهج الإسلام اعتقادا وقولا وعملا. فتراهم في أمور مع الحكام خوارج، وهي الولاية تراهم مع الشيعة الولي الفقيه، فهم حميد الرافضة الآن، والرافضة حمير لليهود كما سرقنا. فلهذا أيها الإخوة، من أعظم ما نرد به على أهل البدعة والأهواء طلب العلم الشرعي. الحمد لله، هذه الدروس المقامة في مساجدنا في بيوت الله، هذه المدارس، هذه تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، هذه الوزارة المباركة التي يقود دفتها وربانها هذا الوزير البطل الأسد، وزيرنا المبارك معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد العزيز الشيخ، الذي أخذ على عاتقه حماية السنة والتوحيد ورعاية منهج السلف. وكما ترون قد طهر منابرها من الإخوانجية الخطباء الذين يطقطقون على المنابر لكن بالقصص ومن الأفلام، والحركيين دعوتهم حركية وجماعات وأحزاب شتى، كل حزب بما لديهم فرحون. هذه من أعماله وجهوده الجبارة في هذا البلد المبارك، وهذه الدروس المقامة يرد بها على أهل الأهواء. انتهى وولى ومضى زمن زعاة الفتنة، دعاة القفص أخبرتني فلانة وقصت علي قصة على المنبر، لا يذكر آية ولا حديث. حضرنا حضرت لكم بعض الخطب الأسف الشديد، ما تقدر تقول لهم كيف تنتقل عن يديك، لكن الآن عهد العدل العدل. شكرا شكرا لخادم الحرمين، شكرا لولي العهد، شكرا لوزيرنا المبارك الجلسة الإسلامية. العلم من هذه الدروس، منهج السلف، تدرس لنا دروس السلف، عقيدة، الفقه، التفسير. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قالت عائشة، قال جابر، قال ابن تيمية، قال إمداد، قال الشيخ النجمي، قال المنخري، قال الشيخ ربيع، قال فلان. علماء كبار، هذا هو منهج السلف. والله يقول إن صاحب المنهج لا يفرح بمثل هذه المجالس ونشر هذا العلم، خاصة مع هذا البث المباشر الذي يسمعه في كل العالم مباشرة فيه. ولكن لأجل النسيم من دل على هدى في كل العالم يسمعون الكلام الحق. ولا وزمن مضى، زمن دعاة الفتنة، دعاة التهييج والتأليف والتحريض والتجييد والتشريب والخروج على الولاء. فوضوية مجرمون إرهابيون كما رأيناهم في الميادين، حتى تسببوا دعاة فتنة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه بها، حتى أسقطوا تسببوا في إسقاط حكومات الدول ورسائل الدول، وضيعوا الناس وشردوا الشعوب، شردوا المجتمعات والشعوب من أوطانهم كما في اليمن وفي سوريا. تعرفون من يحتاج الكلام؟ دعاة الفتنة باسم الإسلام، باسم الدين، دعاة الفتنة انتهى، مضى وولى وذهب إلى غير رجعة. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. ولا ومضى وذهب زمان دعاة الفتنة، دعاة التهييج، دعاة التهليب، دعاة التحريض والتجييد والتشويش، دعاة الفوضى والدمار والعار وإزالة الدماء وتشتيت الشمل وضياع الشعوب وضياع الأمم وإسقاط الدول. أقول ولا ومضى وانتهى، فلا مجال لهم هنا في بلادنا المباركة في المملكة العربية السعودية. دعاة القفص، دعاة التهريج، دعاة التمثيل، يدعون إلى الله بالتمثيليات. رأيناهم تمثيليات للتمثيل، دعاة بالقصص الكاذبة، تهريج الناس على ولاة أمورهم وعلى الحكومات، حتى ضيع الشعوب وضيع كثير من الدول العربية. كل ما حصل للبلدان العربية باسم الربيع العربي الغربي من فساد ودمار وقتل وتمزيق أسلاك، فسببه جماعة إخوان قاتلهم الله أنهم فصول. وبعدين هربوا، اللي هرب من تركيا واللي هرب من قطر، يا جماعة يا إنزال إخوانا هربوا، يجيهم للرجل معنا ينزون ألزم، ينزون الشباب والأغرار والغوغاء والدهماء. كما ذكرت لكم عن الزنداني في اليمن، ضحى بالجماعة وهربوا مات تركيا السنداية. يقول في 2020 شوف اليوتيوب يا جماعة، ما أذكر من عندي 2020 تقام الخلافة، يقوموا ما يقولون خلافة من الصين إلى المحيط، واسمها الخلافة الإسلامية. قال المغفلون وسواد الوجوه الضائعون اللي في ميدان 67، الله أكبر أكبر، تكبروا على من أسود وجوهكم على وياكم. ضاعت البلد، تطايرت الرؤوس، طعن الاقتصاد، طاحت العملة، كبروا عليه الله ضايعين، ضيعهم واشتل شل رجوله. يا ضياع الأمة، هذه دعاة الإخوان، دعاة الإخوان، ذروهم لا تغتروا بطول ريحاهم، ولا بحفظ من القرآن من وقت العشر، ولا بحفظ من الفنون، ولا بحصولهم على الدكتوراه. فهم دجالين كذابين، ضيعوا الشعوب وضيعوا الدول، والله المستعان. ولا وضع، ورأيناهم يا شيخ عبد الرحمن في مجالسهم يتدارسون سيرة العز بن عبد السلام، هذه مهمة أردت أن أقول لهم انشروها. ليس جماعة الإخوان السروريون منهم ما يتدارسون إلا سيرة العز بن عبد السلام، يلقبون الذي يلقب بسلطان العلماء. تعرفون ليش؟ لأن العز بن عبد السلام أولا يرى الكذب، يرى جواز الكذب على السلطان، هذه واحدة أي طامة من طوامه. وجماعة الإخوان كذابي والسرورية كذابي، اتفقوا سوا الكذب قاتلهم الله، يكذب تقية التجي. ثانيا العز بن عبد السلام الوقت سلطان العلماء ذكر عن ابن تيمية أنه يقول بقول الجهمية في خلق القرآن، وهذه طامة ثانية. القول بخلق القرآن كفر عياذا بالله، هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله. يرى العز بن عبد السلام سلطان العلماء كما يقولون، يرى القول بخلق القرآن وهذه من طوامه. ثالثا يقولون هذا قال الحق عند سلطان جائر، وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كيف نرد عليهم؟ قل لهم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. ما معنى عند؟ سرا وليس علنا في بيته في مجلسه بينك وبينه. العندية تريد السرية.
مو مما يدين الشوارع والطرقات ارحل وضيعتم الناس وضعف الدول وضعفوا الاقتصاد. سرا عنده
عند سلطان الجائر.
لو ليس عند التستفي او كشف العيوب او التنقص والاستنكاف والاستلاء من باب بيان الحق والشفقة والرحمة والحرص على خير الحق. ثم يرد عليه ما يقول هذا الاجتهاد من عز عبد السلام يلقب سلطان العلماء. والله اعلم ما يدور في زمانه لا ندري من حقائق. وهو مجتهد واجتهد فاخطا. ولا نترك اجتهاده لا نترك ما ورد من نصوص في النهي عن النصح العلني والانكار العلني على الله. لا نترك هذه النصوص وما ورد ان عليه السلف من اجل قول شخص اجتهد فاخطا كالعز بن عبد السلام. كم ردود الان؟ كم ردود؟ اربعه ولا كم يا جماعه؟ سجلوها احفظوها. ما هي طوام عز عبد السلام؟ يرى الكذب يرى جواز الكذب على الولاة اعوذ بالله. والثاني قول الجهمية في قول خلق القرآن. الثالث يستدلون مع كلمة الحق عند سلطان جائر عند تريد عنده مشترية. ما تريد العلم في الشوارع والطرقات المظاهرة توقيع الفوضى. هذا ما نجد. لكن يا إخوان رمموا على عيون الناس وعلى البشر رجحا من الزمان. الأمير الفلاني فيه وزير الفلاني فيه شغلهم حكومات حتى ضيعوا الناس. قاتلهم الله أن ينفقون. قاتلهم الله. قلنا لكم في مصر يجب الشريعة الشريعة ومرسي معهم هذا مرسي اللي جلس على الكرسي شريعة الشريعة القرآن الإسلام هو الحل. اسمعوني المصاحف. الإسلام هو الحل. المصاحف الإسلام هو الحل. فلما وصلوا إلى الكرسي ما حكموا بالإسلام وتركوا الشريعة. يا دجالين يا كذابين فين الشريعة يا الحل؟ فين الإسلام هو الحل؟ عرفتم كذبهم يا جماعة؟ ما في أكذب منهم. أكذب الخلق وأكذب السرقة الآن جماعة الإخوان. ترى يكذب ما يستعيد لا من الله ولا من الله. قاتلهم الله أن ينفقون وأخذ بلاده. هو يكذب من أجل ويستعين الكذب يقول لأن الغاية تبرر الوسيلة. ما دام يصل إلى الكرسي والمنصب لا يهمه أن يكذب ولا يستنكف عن الكذب. غاية تبرر الوسيلة. المؤمن منهجه واضح منهج السلف واضح. فأقول الحمد لله أن عصر ووقت دعاة الفتنة ودعاة التهييج والتحزب والجماعات المشبوهة المنحرفة الضالة ودعاة التحريف والتجييش والفتنة قد ولى وذهب. الآن عندنا كتاب التوحيد الأصول الثلاثة الأصول الستة القواعد الأربع أخطر مختصرات الفقه الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان كتب التفسير تفسير الشيخ بن سعدي كتب السلف بين أيدينا لفرصة لنبوء أن نعرف منهج السلف كتاب الشريعة إلى جلس من البربهاري عبد الله بن أحمد بن حنبل شيخ الطحاوي العقيدة الواسطية بين أيدينا كتب السلف نتعلمها ونفهم ما فيها ونسأل العلماء وطلاب العلم المتقنين الموثوقين حتى يدلون عن ما فيها من كنوز ومن فنون حتى نرد بها على اهل الاهواء والبدع ان ارسلوا لنا يوما من الدهر او ليلا او نهارا شبهه اطرقوها عبر الجوالات فعندك الرد عليهم على الدليل الفلاني. هذا هو الواجب. وولى وذهب هذا العصر الذي كانوا يشوشون على الناس وعلى اذا كان عند هذه المحاضره اذا كان عند الحزبيين انا ترى يعني اتكلم من اني عايشتهم وجاملتهم فلا اتكلم من فراغ ولا من فوق سبع القمر اتيت اعرفهم جيدا. فكان اذا عند هذه المحاضره حمل باصا للنساء وباصا للشباب يحضرون محاضرته حتى يخدع الاوامر الموجودين قبل ما شاء الله فلان القى الله له القبول في الارض هو اجر عليهم هو جابه عشان يحضرون معه. يا كذبه يا دجالين يضحكون على الناس يخدعونهم لكن نحن لا يخدعون نعرفهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. هذا ديدنهم وهذا منهجهم في طلعاتهم وسفرياتهم وخروجهم كل أز وشحن في الأمراء وفي الحكومات وفي الدول حتى أفسدوا في كثير من دول العالم العربي كما رأيتم باسم الربيع العربي الذي يقول ثورات مباركة حق الكويت هذا يحمس ثورات مباركة سمد الله وجهه، والذي يقول تمسنيات دكتور من جدة دكتور طيار سليات وتشوف الحضارة اشتغل وتشوف تقوم رأيناها سمد الله وجهه رأيناها راحت الأمم وسردوا من ديارهم حتى أكلوا في سوريا القطط والكلاب حضارة إسقاط الحكم أعوذ بالله، لأن يعيش الناس 60 سنة في حكم إمام ظالم خير لهم من ليلة واحدة بلا إمام. والذي يعرف أن الخلافة يراها نصب عينيه وهناك ميزان عمرو العاص مصر يقول يراها أمام عينيه، ترى الخلافة والله أمام عيني وأقسم بالله أني أرى الخلافة. تعرفونهم تعرفونه شخصي موجود أي نرزق دكتور لازم السليم ولا كذاب دكتور كذاب، ولا جت خلافة ولا خرافة وضيع الناس. وخرج مرة عن المنبر يقول اجتمع أكثر من 500 عالم وقرروا وجوب الجهاد، اسمع شيخ الآن أصبح الجهاد واجبا. طيب ثم أخذ طائرة المطار القاهرة ليلغي عطلته إجازته الصيفية في ريف شرق لندن في بريطانيا، وأنت مدخل الجنة فتقول ايش هذا احيانا عند ربي مرزقون. هذا اللي يقول اصبح الجهاد واجب قرر 500 عالم ان الجهاد واجب ودكتور شريعه. طيب اصبح الجهاد واجب، طيب وانت ما تبغى الجهاد ما تبغى الجنه روح. قال كذاب لا يبغى جنه ولا بنه، تضحك على الناس ويخدعهم وهو عباد الله. هذول اللي عتل في دعاه الاخوان ثانويه قاتلهم الله ان يبقون قد أذوني سلوف الأبى ترون عبر المواد عبر السب وكفروني وأبغى يعلوني يهودي وكافر، ولا آخر ما قالوا الكلاب تنبخ والقافلة تسير، هل يضر البحر أنسى زافرا أن رمى فيه غلام بحجر؟ لا ما يضره ما دام صاحب دليل أهل السنة صاحب الدليل يظهر. قال الله وقال رسولكم، قال الصحابة، قال التابعون، أما هم هوى والانحرافات في كل قرى قدية هدفهم السلطة هدفهم المناصب كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا جماعة الإخوان الحكم الوصول للحكم بأي طريقة ما يهمهم، هذا هدفهم، ويفعلون ما يفعلون ويكذبون كما يتنفسون حتى يصلوا إلى ماربهم. فالشواهد على كذبهم وعلى دجلهم وفتنوا الناس وضيعوا عقيدة الناس ردحا من الزمان، وتسلطوا على جمعية الخيرية وجماعة تحفيظ القرآن الكريم وكل ما فيه فوائد للناس ومصلحة باسم الإصلاح بجيوبهم. شرك فلسفة الإخوان في السرية من يعرفها؟ أنهم كذابين، اثنين خون عقيدة والوطن، ثلاثة سرق يتأكلون على جراحات اليتامى والجمعات الخيرية والمساكين والمعوزين والمعاقين وفي أنهم يخدمونهم ونفسهم. الآن رأينا بعضهم غير جلده، بعض الإخوانجية السرورية ذهب إلى مواقع خدمة الناس الاستشارات الأسرية، ذهبوا الاستشارات الأسرية والمهارات والقدرات وبناء الذات، بناء الذات شوف يعني حتى يفق الناس ويجتمع الجماهير حولهم لينفذوا سمومهم سرا. انتبهوا جماعة انتبهوا، اسأل عن هذا الفلان من هو ما هو ما انظر الى ماضيه. نعم نعم من تاب اشترطنا عليه ان يصلح ويبين، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا من تاب من الاخوانجية او السرورية او التبليغيين وأناب تقبل توبته بينه وبين ربه، لكن في شروط عليه، يتوب ويصلح حاله واعتقاده ومنهجه ويبين. ايش يبين؟ يبين اخطاءه وفضائحه، يقول انا ابرأ الى الله من الكتاب الفلاني وما فيه او من ما كتبته شعرا او نثرا، انا ابرأ الى الله ولا اسمح بطبعه الا ان تزال منه هذه الاخطاء، اخطاء عقديه منهجيه ككتابات عايز القرني طبعا ظن في لحن الخلود وشعره الذي فيه خلل عقدي وخلل معروف منهجي معروف. وفي كتابه الثاني الذي يطعن فيه في الذين يعكفون على قراءة الكتب والحواشي إلى آخره ويسمي المسلمين يعني القساوسة النصارى عياذ بالله. فيصل يتوب ويصلح ويبين خطأه ويتراجع عنه يقول أنا أخطأت
ثم هذا الذي يتراجع بعدما أذى الشباب وضحى وقتلوا في العراق وقتلوا في سوريا تحت اسم الفتنة ويرى أنه اسم الجهاد وهي فتنة عياذا بالله، ما موقفنا والذين قتلوا تسبب فيهم؟ يبغى إلى الله من هذا؟ إذن يتوب ويتوب هذا بينه وبين ربه ويصلح حاله ومنهج اعتقاده ويبين هذه الأخطاء التي كتبها موجودة في المكتبات، يكتب أني أبرأ إلى الله مما كتبت يوما من الدهر أخطأت في كذا وكذا، هذا الصح. فننظر إلى حالي، أما تظلم غمغمة حتى تلتف الجماهير عليه وأنه تبرأ من عموم، طيب أين أقطابهم أقطاب الإخوان؟ وكان في خطبه محاضرات كثيرة، أبو الأعلى النبي، أبو الحسن النبي، أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن النبي، سيد بن قال سيد رحمه الله قال، هذه محاضراته. ثم يأتينا يوم من الدهر يقول أنا تبت يوم، يقول هذا الكلام، بين هؤلاء الروس، حذر منهم، حذر من سلمان العودة رفيق الدرب، حذر ذره هو طبعا، وحذر من سفر الحواري من الغربية، حذر من ناصر العمر إمام الفتنة اللي كان في الرياض، حذر من سيد ثابت، من محمد الراوي، من عبد الرحمن رافت الباشا، من محمد الصواف، من عبد المجيد الزنداني، كم من فتح يكون، من سعيد حواء، هؤلاء كلهم من أقطاب الإخوان، من عدنان العرعور، من كم أذكر يا جماعة، كم في الصرفة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول الحمد لله أن زمن دعاة الفتنة والتحريف والتشويش والتهريج والتمثيل، حتى بعض الدعاء رأيت بلقطة له من اللقطات، بعض الدعاء الذين من يرى أنهم من جذب الجماهير لدعوته ومحاضرته الإضحاك، يضحك الناس، وكل المسجد ضحك يضحكون، وحتى فيه قصص كاذبة مكذوبة اختراع، يقول يجيب الناس يجمعهم عن خير، ما هكذا يا سعد تورز الابن، هذا ليس من الذي الدعوة، قصص مكذوبة، وما ربنا أمسك بحمار يمسك بحمار له يقول أنا حمار أنا أدعوك إلى الله، يريد أن يضرب مثل للناس أن الحمار ما يستجيب، هذه دعوة المهازل، هذه المهازل وليس الدعوة، تعرفونه ما يحتاج. فأقول مضى زمن التهريج والتمثيل والتهريج ولا زمن التحريف والتشويش والتأليف والشعر ضد الحكومات وضد الولاة وضد وحدة البلد المجتمع الواحد، ونحن نعيش الآن في عصر جاهل في ظل ولاة أمرنا وفي ظل هذه الوزارة المباركة وزارة الإسلامية الدعوة والإرشاد، حيث نظام التيسير قد حصر الكتب التي أذن لها في شرحها في مساجدنا وجامعنا، وهذا عمل جبار مبارك، أي كتب فيها لوثات عقدية وفكرية فإنه لا يسمح بها في نظام التيسير تعرفونه، أو أي شخص كذلك حتى إن كان داعي مشهور وعنده خلل عقدي أو فكري فإنه لن يستطيع أن يدرس أو يلقي محاضرة أو درسا، هذا من الأمور المحمودة في هذا البلد المبارك، أمر عظيم والله، نشكر الله عز وجل نحمده على ما من به علينا في هذه البلاد المباركة، فأعظم ما نحارب به ونرد به على أهل البدع والأهواء طلب العلم الشرعي، العقيدة أولا، المنهج التوحيد، فإذا ثبتت قويت عقيدتك قوي إيمانك وصلحت أعمالك، إن الموحد لا يبقى في النار كما يبقى الكفار، ولا يبقى في النار ما يلقى الكفار، ولا يلقى في النار كما يلقى الكفار. نعم.
وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
هذا كله قيام بالعبودية، توحيد الله عز وجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القارة يعبدون يوحدون، ولا نجاة إلا الموحدين، ولا يقبل الله عز وجل الشفاعة يوم القيامة إلا فلكم أجرا إلا من موحد ولموحد، ولا تقبل الشفاعة من واحد لواحد، ولو كان عنده أصل التوحيد يمشي، الذي عنده أصل التوحيد فقط سيخلد في الجنة إن عاقبه الله عز وجل، وإلا من عقب التوحيد نجا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصاحب القلب السليم هو الذي يسلم من الشرك، سلم من البدعة، سلم من الهوى، سلم من الغفلة، سلم من المعصية، قلبه سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتقى بقلب سليم. وله كلام من قيل في بدائع الفوائد في الفوائد رحمه الله.
أمر الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، وجعل بعد حقه حق الوالدين، لأنه لأن الوالدين هما السبب في وجودك هذه الحياة. ولهذا قال: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل، كن مع والديك كالعبد الذليل. حتى ذكر بعض السلف أن الوالد إذا عصى أو ارتكب أمرا مخالفا للشرع فانصحه، فإذا غضب اسكت لا ترفع صوتك عليه. كان بعض السلف نادته أمه يا فلان فقال نعم، فرأى أن كلمة نعم أعلى من صوتها في مناداته له، فأعتق رقبتين، قال: أنا ولي وأخطأت خطأ، فرأى الصوت. لا تقل ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف، أف حرفين، فكيف بمن يعق أبويه يعق أباه وأمه ويتمرد عليهما، يتصل به تتصل به أمه وأبوه لأمر يأتي بأدمي المستشفى مثلا، أو إلى موعد في المستشفى، أو من الصدري أو غداء أو عشاء، فيغلق الجوال على الصامت ويتصل مرة ثانية الوالد أو الوالدة وثالثة ثالثة، لكن رفيق الدرب الشلة بنغمة واحدة يقفز قفزة كهروب الإنسان من الزيت ثم يذهب إليه. ما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ فحق الوالدين بعد حق الله عز وجل لعظيم حقهما، وهو السبب في وجود هذا الإنسان. نعم.
وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه:
أمر بالعبادة التي التوحيد ونهى عن الشرك، الشرك الأكبر والأصغر. لا تشرك به شيئا يعم الشرك الأكبر والأصغر. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك الأكبر يبطل كل الأعمال، وينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى الكفر، ويخلد صاحبه في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. انظر إلى هذا التشبيه البليغ، أو تهوي به الروح في مكان السعير، هل يجدون منه شيئا؟ من كان هذا حاله حال مثال المشرك، خسر دنياه وآخرته. وقال: إنما المشركون النجس، باعتقاده نعم نجس المعتقد، يبدأ الإنسان بالدخول في التوحيد. وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من كبائر، أعلى إثما من كبائر الذنوب، ونصوص قررت به الشريعة، فقولك ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، توكلت على الله ثم عليك، أو توكلت على الله وعليك، كلاهما لا يجوز. لا تقل توكلت الله وعليك، ولا تقول توكلت الله ثم عليك، لا ثم ولا الواو، لا تجوز هذه أبدا. وكقولهما كالحلف بغير الله من غير تعظيم المهلوف به، وكالتطير والتشاؤم إن لم يصل الاعتقاد أنها تنفع تضر، فإن وصل الاعتقاد أن المتشائم به ينفع يضر من دونه انتقل للشرك الأكبر. والحلف بغير الله إن عظم المحلوف مخلوق غير الله كتعظيم الخالق وصل للشرك الأكبر، وهو شرك الأكبر شرك الدعوة وشرك المحبة وشرك أن الإرادة والقصد وشرك الطاعة أنواع. وحياة دينه منهجه صاحب الشرك الأصغر على خطر عظيم. والشرك الخفي يضطرد على الأكبر وعلى الشرك الأصغر. كيف؟ الشرك الخفي يمكن أن نقول هذا شرك أكبر خفي، وهذا شرك أصغر خفي، فإنه ليس قسما ثالثا. كيف؟ طيب، في الشرك الأكبر المنافقون يظهرون أنهم يعبدون لله، وأخفوا أنهم لغير الله، فهو شرك أكبر خفي، شرك أكبر خفي، يخفون عبادة غير الله. لما يخفون؟ خوفا من القتل، خوفا على رؤوسهم تطير. طيب، والشرك الأصغر الخفي الرياء المرائي يظهر لنا أنه يصلي أو يصدق لله ويخفي أنه لغير الله. مفهوم؟ تعالوا يا جماعة. إذن الشرك الأكبر خفي، والشرك الأصغر يكون منه خفي أيضا. الشرك الأصغر الخفي كالمرائي، فإنه يرائي مثلا بالصلاة، فظهر لنا أنه يصلي لله، وأخطأ شرك أصغر خفي أنه لغير الله، لمسؤوله لمديره لمسؤول فلاني، وهكذا الصدقة وغيره من الأعمال. وهكذا الأكبر يفعل العبادة خوفا من قتل فأخفاها وأظهر لنا أنه تعبد. فهكذا إذن المنافقون عياذا بالله نفاق اعتقادي، وكلاهما على خطر. لكن الذي يبطل كل الأعمال وينقل ملة الإسلام إلى الكفر ويخلص صاحبه في النار هذا الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ويضل ما شاء، كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأمور ألفاظ شركية كثيرة ينبغي المسلم أن يتجنبها في هذه المناسبة. عندنا يقولون دائما عندنا عبلة مصرية، صح ولا لا؟ هل أفتى فيها الشيخ الإسلام أحمد يهنمني بأنها من وسائل الشرك؟ هذا شرك لا يجوز. عبلة ومصطبية ومصطقعين سكبة، وأما الطناطين وأما إيش يقول دعادي دعال الجن والثار موهبة. نعم المهم هذه من الشرك الأكبر. لا الشرك أصغر، فإن اعتقد فيها تنتقلت الشرك الأكبر عياذا بالله. فرجعوا فتاوى الشيخ أحمد يهنمني في هذا، لا تجوز هذه المسائل الشركية، هذه موجودة عندنا. بعضهم إذا تعجب مثلا يتعجب يقول لا حول، يجوز هذا الكلام؟ يقول لا حول، هذا لا يجوز. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم من شدة عجبه يقول لا إله، وقف، كيف لا إله والحياة مادة؟ أعوذ بالله، لا إله إلا الله، هذا هو الصحيح. بذلت قصارى جهدي والباقي على الله، يصلح ولا ما يصلح؟ بذلت قصارى جهدي والبقية على الله، غلط، هذا لا يجوز أيضا. أنت كلك من الله وبكله من الله. قل بذلت قصارى جهدي أو كل جهدي وأتوكل على الله، أو والله هو الموفق، أو أسأل الله التوفيق والعون ونحو ذلك.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية.
نعم، يعني نهى عن الشرك، وفي النهي عن الشرك إثبات الوحدانية لله عز وجل، وحيثما حل التوحيد حذر من الشرك، لأنه متضادان لا يجتمعان. توحيد الله معناه أن تنتبه وأن تحذر من الشرك وأن تتجنبه أكبره وأصغره جليه وخفيه. وطاعة الوالدين والإحسان إلى اليتامى وصلة الأرحام ومراعاة حقوق العباد، في هذه الوصايا الأصل التي موجودة، وختمها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، صراط الله واحد، سماه واحدا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبع السبيل أم السبل. أم السبل سبل محدثات والفتن شبهات طرقات الغواية والضلال والبدع المهدى كثيرة سبل. ولهذا وحد الله عز وجل النور وعدد الظلمة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، لا إلى النور، إلى النور. فالظلمات ظلمات الجهل الشرك الكفر النفاق الغواية البدع المعددات. طيب والنور دين الله واحد، وحد أفرد النور. وهكذا صراط الله طريق واحد. حفظ الله الشيخ ربيع المدخلي عندما ألف كتابا أسماه صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لا جماعات. كتاب مطبوع معروف، صراط واحد لا عشرات، فجماعة واحدة لا جماعات. فأمر الله باتباع صراط المستقيم، الشرع القويم يعني دين الإسلام، القرآن والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السنة ووضعها غاية الوضوح، وبين القرآن الكريم. وقد تزيد السنة على القرآن في أمور مورد في القرآن، لكن شرعت السنة ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، هذا لا يجب في القرآن من السنة. ومثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل نادي نادي من السباع، وعن كل مهرب من الطير، والحمر الأهلية، هذه وردت في القرآن، وردت في السنة. وهكذا فالسنة أحيانا تزيد على القرآن الكريم، فلهذا يرجع الذين على القرآنيين الذين يظهرون في كل زمان يطلون برؤوسهم بين الفينة والأخرى، يقولون خذوا القرآن ودعوا السنة. هذا اللي يقول هكذا ترى كذاب. ليش كذاب؟ لأنه أصلا ما تتبع القرآن إلا صح بالصحيح، يعني ما هو صح إلا إذا اتبعت السنة. ألم يقل الله أطيع الله وأطيع الرسول؟ ألم يقل من يطيع الرسول الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ لكن هذا الذي يقول ترك السنة كذب القرآن. نعم. بين الله عز وجل الصراط الطريق القويم المنهج السليم اتباع الكتاب والسنة، وأمر باتباعه فاتبعوه، ثم حذر اتباع سبل الضلال والغواية، واتبع السبل وتفرق، وبين العلة والحكمة فتفرق بما سبيله، فإن سبل الضلال تضيع الناس وتلعب وتعبث بعقيدتهم وتوحيدهم ودينهم ومنهجهم. نعم. الحديث اللي بعد عن معاذ بن جبل.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
قال معاذ بن جبل رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان عمره 18 سنة، 18 سنة، أرسله إلى اليمن قاضيا وأميرا ومعلما ومفتيا، وأمره بالتدرج في الدعوة للأمر والنهي. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما دعوا إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات بعد التوحيد، صلاة كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك إلى ذلك وأطاعوك، فأخبرهم أو علمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم ترجع لفقرائهم، إلى آخر الحديث. فكان منهج حياة 18 سنة مفتي وقاضي ومعلم وأمير، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين درسوا مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. توفي في طاعون عمواس ومعاذ بن جبل، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة في العام الثامن عام الفتح، يعلمهم أمور دينهم. يجوز الإرداف على الدابة، وهل يركب العظماء والعلماء الدواب والحمير؟ والجواب نعم. ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمار وأرضه عنه معاذ، قالوا: اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم عفير، عفير يعفور، عفير أو يعفور. هذه فائدة التواضع، يرجف ويركب الحمار. نعم، أنه التواضع. ويراها عليه الصلاة والسلام فرصة سانحة ليعلمه التوحيد. يا معاذ، ماذا قال له؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. توحيد. طيب. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم ويتكلوا. ورد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه في آخر حياته حتى هرجم حتى لا يتأثم أخبر الناس أخبرهم فرارا من الإثم حتى لا يقع في الإثم. وقولوا يتبشرون فيستكثروا يعني يستكثرون من الطاعة يتركوا الاستكثار من الطاعة. المقصود بالاتكال هنا حتى لا يقول خلاص عندنا إذا ما دام يعني خلاص إذا نقلل من الحسنات ومن الصالحات اتكالا على هذا. وله معنى أخبر الناس رضي الله عنه وفي جواز الإرداف على الدابة وفي حال العظماء والكبراء وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر حتى على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة ومن الجن والإنس
أفضل من كل المخلوقات
خاتم الأنبياء والرسل حتى قال ذاك الشاعر وتمام حسن الكف لبس الخاتم. هذه تكيه تمام حسن الكف لبس الخاتم. الكف يزين المقصود النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. شوف فين جابها وتمام حسن الكف لبس الخاتم. والخمسة الأنبياء أولي العزم من الرسل خمسة نوح وإبراهيم موسى وعيسى ومحمد. محمد خاتمهم تمام حسن الكف لبس الخاتم. نعم
نعم. فهذا في هذا الحديث إشارة إلى الحق العظيم على العباد وهو توحيد الله عبادته الله عبادته وحده لا شريك له وأنه مستحق وأن من لم يشرك بالله شيئا فإن الله لن يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ومن أعظم أنواع شكر الله وحده تعبد هذا لا شريك. ومن أعظم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تعبد الله وأن توحد الله وتنهى عن الشرك.
أهم المهمات في الأمر المعروف دعوة للتوحيد وأهم المهمات في التحذير من المنكر أن تنهى عن الشرك. أعظم ذنب عصي الله عليه الشرك أن تجعل له ندا وخلقا.
أعظم الفضائل أفضل الفضائل توحيد الله عز وجل.
ولهذا ورد في باب دوله الإمام حمزة حفظه الله في هذا الكتاب رحمه الله الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كبيرة إلى الموجبتين واحدة تجب النار واحدة تجب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو جوة الجنة. لا يشرك بالله شيئا لا أصغر ولا أكبر ولا طيب. والموجبة الثانية من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. الله أكبر. واحدة تجب له الجنة والثانية في النار. ما الموجبتان؟ من مات وهو لا يشرك بالله شيئا يعني موحد كان مات وكان موحدا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله من قال لا إله مخلصا من قال خالصا من قلبه حرمه الله على النار. حديث رواية كثيرة. والموجب الثاني في النار من مات أن يشرك بالله شيئا دخل النار. الشرك أقبح القبائح وأجرم الجرائم وأعظم الذنوب أن تجعل الله ندا وهو خلقه. ولما أذن عن النبي قال اجتنب استفعلوا ويرعاك بدأ الشرك. تسوية غير الله لله إن هو من خصائص الله. طيب وفي فوائد كثيرة تجدونها في كتاب فتح المجيد في سيد علي الحميد في كتاب شرح كتاب التوحيد. وهذا كتاب التوحيد ترى له شروحات كثيرة جدا مما شرح الشيخ صالح الفوزان الان الشيخ احمد الهنامي شرحه زيد شرحه من الشيخ زيد انه يشرح عبد الله الشيخ احمد بن الشرح الممجد او المهد. وايضا القول المفيد على كتاب التوحيد كان له مجلده الشيخ العثيمي شرحه ايضا تيسير العزيز بن حميد هذا من اسرع اوسع الشروحات على جرح فتح المجيد لكتاب التوحيد. وهذا بين يديها فتح المجيد بطبع رئاسة البحوث العلمية للكتاب فتح المجيد مجلد يعني يزيد عن 600 صفحة تقريبا، فتح المجيد على كتاب التوحيد وشروحات أخرى. القول السديد شرح كتاب التوحيد سعد الرحمن السعدي صراحة. قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن، هذا مؤلف الفتح المجيد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، جد عمر عبد الوهاب، ولد عبد الرحمن بن الوهاب وابوه حسن وهذا عبد الرحمن، فشرح كتاب جد. كذلك هذا عبد الرحمن بن حسن له كتاب قرة عيون الموحدين، واحد تقول شرح اشتراه كثير العلماء.
طيب يا شيخ، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا
من أعظم فوائد التوحيد أن يكفر الذنوب جميعا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم. فزع بعض الصحابة وخافوا من هذه الآية، قال أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس لذلك، وإنما لم تقرأ قول الله تعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المقصود يظن هنا الشرك الأكبر، وإلا لا أحد يبرأ من بني آدم خطاه خير من خطاه التوابون من معاصي، لا أحد يبرأ من معاصي. الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا في الدنيا أمنوا في الآخرة، ذكر العلماء. فهو آمن لا ينخدع بفتن الشهوات ولا تنقضي عليه فتن الشبهات ولا أهل الأهواء ولا أهل المحدثات والبدع التي تدوج في هذه الحياة يعرفها هو آمن. وهم مهتدون، اهتدوا إلى المنهج القويم الطريق الصراط المستقيم، حيث امتثلوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه استعادة لهم من الله بالهداية، وهم مهتدون. وكلنا يسعى إلى هذه الهداية. طيب، والهداية أربعة أنواع: هداية عامة مطلقة مجملة، الذي يعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى الوحوش إلى أوكانها، وهدى الطيور إلى أشاكها، وهدى النحل إلى خلاياه، وهداك أنت أيها الآدمي يا أيها الإنسان لأن تأكل الطعام الطيب وتلبس الشمال الطيب والعيش الطيب والثوب الزين وتزوج المرأة الجميلة وتسكن البيت السيارة تسكن السيارة الكبيرة والثانية إلى آخره، يعني إلى ما يلائمه. أعطى كل ذي خلقه من هدى، هذه هداية عامة. وكل نوع من الهداية يضطرب بعد الذي قبله. النوع الثاني هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهذه لله صلى الله عليه وسلم ولأهل الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنما أنت منذر لكل قوم هاد. وفي طريق الهجرة لما سأل أبو بكر الصديق: من هذا؟ سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا هادي يهديني سبيلي. فهم القوم الذين يبحثون 100 ناقة لمن يأتي محمد الحي وميتا بقصة سراقة، تعرفون الهجرة. ففهم القوم أنه هادي يعني يدله على الطريق، بينما كان يقصد الصديق رضي الله عنه يهديني سبيل الدين صراط مستقيم، هادي يهديني سبيل. إذن الثانية نوع ثاني هداية، هداية الدلالة بين الإرشاد، وهذه للمصلحين لله للرسل للرسل. والدليل ذكرناه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث يبنى على الذي قبله: هداية التوفيق وقبول الإلهام، وهذه خاصة بالله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القول بيد العباد، عليك أن تدل الناس وتبين لهم ترشدهم، والله الموفق. هداية التوفيق ودلالة، هداية التوفيق وقبول الإلهام، هذه بيد الله. طيب، الرابعة هداية المؤمنين إلى منازلهم وربهم في الجنة. قال الله سبحانه في الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا، قالوا بعض المفسرين: لهذا لغرفنا في الجنة وما نازلنا درجات، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه كم أربع أنواع. نعم. نعم بعضهم يزيد لهم عن خامسا وهدوهم الى صراط الجحيم يعني دل الكفار على طريقهم لا هذه كم عندنا خمس انواع تقريبا. طيب
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
يعني من شهد قال معتقدا معناها عامل من مقتضاها فالشهادة تنفع إذا قال بلسانه واعتقد جازما معناها وعمل من مقتضاها هذه تنفع لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وأنك رسول الله لكن بعضهم لا تقية حتى لا يقتل. من شهد أن لا إله إلا الله يعني معبودا بحق إلا الله وحده لا شريك له هذا تأكيد يعني عبودية حقا وأن محمدا عبده ورسوله قال عبده حتى لا يغلو فيه لأن رأينا من كما قصيدة البصيري قال من علمك علم الله لا علم هذا غلو من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وينسى وينام ويمرض ويموت عليه الصلاة والسلام لكنه معصوم فهم هذا نهي عن الغلو فهو عبد لله فهو عبد لله عز وجل ليس ملك من الملائكة ولهذا قال لهم لولا ان بعث الله ملكا رسولا يريد الملك لا ياكل ولا يشرب المال هذا الرسول ياكل الطعام يعني ياخذ مثلنا وينشرب ويمشي في الاسواق ويشتري يريد الملك الملائكة قال وروح عبد الله ورسوله اي ارسله الله عز وجل وختم به الشرائع قال وان عيسى عبد الله ورسوله لان هناك قول قالوا عيسى ابن الله وقالت اليهود عيسى ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وايضا ورسول من الله قال وكلمته اي ان عيسى كلمته القاها الى مريم وهي ام عيسى عليه الصلاه والسلام قال وروح منه اي خلق ليس ان عيسى قطعه من الله لا تفهم من هذا الكلام انما روح منه اي خلق من خلق الله خلق الله عز وجل عيسى فامر جبريل فنفخ بجيح مريم امه فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها بحاضي الى جذع النمله قالت يا ليتني مت قبل هذا مت ومت قبل هذا كنت نسيا كنت نسيا منسيا فناداها من تحتها فناداها من تحتها هذه فوائد الزمن الليل كراسان سياطان من تحتها ومن تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه قد جعل ربك تحتك سريه استرد زدوا الذي يسير يسري ما يسري يمضي وكلي واشربي وقري عينا فاما ترين ترين من البشر احدا وقولي ان رب الرحمن صوما فلم يكلم اليوم يسمي فاتت به قومها تحمله هنا جاءت المصيبه وجاءت التهمه فاتت به قومها تحمله قال يا مريم انت العابده الصالحه الزاهده قالوا وقالوا يا مريم ما كان ابوك امرأة سوية وكانت امك بغية قال لها لا امسكي قولي اني لن اتكلم امرها بالانتهاء فلن اكلم اليوم نسيا فاشارت اليه لهذا ما تكلمت بالاشاره الى بالعباره فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان من مجلس صبيه وهنا انفق الله عيسى ردا على النصارى الذين يؤلهونه وهنا الدين عندهم كذا ثلاثه لا ابو الابن هو القدس هذا دينه عند النصارى لا المحرم دينه المحرم قالوا كيف نكلم من كان من مجلس صبيه هنا نطلع يعلم قال اني عبد الله انا لست ابن الله لست ابن لله اني عبد الله اتاني الكتاب الانجيل وجعلني النبي وجعلني المبارك وقال ما قلت واوصاني بالصلاه والزكاه هذا يدل على اهميه الصلاه اهميه العباده والصلاه اوصاني بالصلاه والزكاه ودمت حيا وبرا بوالدي والبر وبرا بوالدتي لم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اخرجت قالوا
قالوا دعا لنفسه بالسلامة في ثلاث مواضع، وهي أشد ما يكون على العبد يوم ولادته.
هذا من عالم إلى عالم، من عالم إلى عالم، من عالم إلى عالم، من بطن رحم أم بولياء إلى عالم فيه فتن وفيه مصائب.
طيب
ويوم أبعث الله، يوم أموت، ويوم حسن الخاتمة، ويوم البعث كذلك. ثلاثة مواطن فيها أهوال،
ولهذا قال السلام عليه يوم ولدت ويوم أموت وأبعث الرحم بإذنه تعالى بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يغفر لنا خاصة الغم والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
لهما يعني صحيح البخاري ومسلم، لهما إذا قيل للبخاري ومسلم.
وفإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يعني موحدا لا معبود بحق إلا الله معتقدا جازما بها عاملا من قضاها يبتغي بذلك وجه الله.
يعني ما يقول لا إله إلا الله خوفا من السيف أو خوفا من القتال، إنما يبتغي وجه الله.
قال التوحيد،
قال من فضل التوحيد حرمه الله على النار لأنه أخلص في نطقه بالشهادة.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
وهذا يدل على فضل لا إله إلا الله. يعني لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة فلا إله إلا الله. هذه الكلمة انظر إلى عظمة هذه الكلمة، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدلنا على أنه لا معبود بحق إلا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولأنه لا بد من التخلية والتعلية، تتخلى ثم تتحلى. لا إله لا معبود إلا الله، إثبات العبودية لله، تتخلى عن عبودية غير الله ثم تتحلى بعبودية الله. ما يصنع تخلف الكور هذا مثلا تريد ان تشرب معا في ثلثه او نصفه او ربع التراب صب عليه ماء تشرب، ام تخلي منه التراب تزيله؟ نعم هكذا الشرك شر بالتوحيد ما يجتمع في التوحيد. تفسد الشرك الاكبر يبطل او يصادم اصل التوحيد. والشرك الأصغر ينقص كماله، ينقص كماله، ما يبقى الأصغر. والبدعة تضاد السنة، فلا بد من التخلية ثم التعلية. مالت بهن لا إله إلا الله لعظمتهن. وليعلم أن الأعمال لا تتزاحم في الميزان. قد ورد عندنا حديث الحمد لله تملأ الميزان، مشايخ الحمد لله تملأ الميزان. قد يقول قائل هذه الحمد لله ملأت الميزان، فإلى الصلوات والصيام والحج والبر والذكر وإلى آخره، أين هو في الميزان وقد ملأت الحمد لله؟ حديرت تجد هذا السؤال أنت معي.
الحمد لله حديث تمن الميزان
بقية الأعمال.
الجواب قال أهل العلم عن هذا قالوا الأعمال في الميزان يوم القيامة لا تتزاحم، بمعنى أنه لا يطرد عمل عملا. نور إلى نور، فهي في الميزان في الميزان، فلا يطرد بعضها بعضا. ومثل بعض الأشياء من الشيخ سليمان رحيم حفظه الله مثل بمثال يقول
يعني أرأيت الحجرة التي فيها لمبة أضعت واحدة
أنارت الغرفة الحجرة أصبحت مضاءة أنت غلقت الباب الآن طيب
وأضعت لمبة أخرى فيها
زاد الضوء
أضعت لمبة ثالثة زاد النور لمبة خامسة وسابعة
السؤال هل خرج هذا النور أو شيء منه خلف الباب الجواب لا كل هذه النور داخل الغرفة كل هذه الأعمال داخل الميزان فلا يطرد النور النور ولا يطرد العمل العمل هل انت شيخ احمد واضح لا تتزاحم الاعمال الصالحه في الميزان يوم القيامه
بحيث ان هذا العمل يطرد هذا العمل فلا يفرق ماذا اذا كان الحمد لله تمن الميزان خلاص بقيه الاعمال برا لا لا ما نفهم هذا الكلام امر مختلف انما يزيد خير الى خير ونور الى نور
طيب
وللترمذي
وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث من أرجى الأحاديث
قد أبحر في الكلام عنه ابن رجب بن حنبل في كتابه جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وفي هذا الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ضبرت لك على مكانك ولا أبالي الدعاء والرجاء سبب لمغفرة الذنوب.
هذا واحد.
يا ابن آدم إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو ملء السماء أو يقارب منها ثم استغفرتني غفرت له.
هذا يدل على فضل الاستغفار.
الثالث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بتراب المغفرة منوها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا هي عند خطورة الشرك لأتيتك بغرابها. حديث الآخر من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. في هذا الحديث عند الترمذي عند غيره حديث حسن ذكر أسباب المغفرة للذنوب ثلاثة دعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. والشيخ اشتطف رحمه الله المقصود بالشاهد آخر الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بغراب الأرض خطايا انظر ملء الأرض خطايا وذنوب مثل الجبال انظر لكن عندك توحيد ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لا تأتيك بغراب
هذا يدل على فضل التوحيد
ما يكفر الله عز وجل به من الذنوب ويدل على فضولة الشرك وأنه يمكن الأمان وهذه من أعظم المصائب ويدل على سعة فضل الله وكثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك من الذنوب. ويتأمل العبد هذه الثلاث طبعا في موضع آخر وأشار إليه علي بن علي بن العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية خرى الموجود ذكر بأن 11 أمر من مكفرات الذنوب يعني عصاة الموحدين قد تزل بهم القدم وقد يقعون في بنيات الطريق فليحصون الله
ويغفرون المعاصي
الكبائر. فما هي مكفرات ذنوب الموحدين؟ هذه فائدة لنا نقولها. ما هي مكفرات ذنوب عصاة الموحدين؟ أولا التوبة
ثانيا الاستغفار.
هم الآن قلنا موحدون، الموحدون لكن تقع عليهم هناك ما الذي يكثر؟ التوبة ثم الاستغفار، ثلاثة الحسنات الناحية.
إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين.
طيب الرابع المصائب المكفرة، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشكو إلا كفر الله من خطايا، ولا يزال بلاد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطية. والمصائب تأتي على المؤمن حتى تحط عنه كما تحط الشجرة ورقها في الرواية. هذا الرابع المصائب الكفرة. الخامس دعاء المسلمين له
ولك المثلية
دعاء دوار الغيب. السادس ما يهدى إليه من ثواب صدقة أو حج ونحو ذلك، ما يهدى إليه من ثواب صدقات أو حج. السابع أهوال القبور، ما ذنب المؤمن الموحد أن يلقى في القبر من الأهوال من ضربة القبر إلا ليخفض ويكفر عنه من ذنوبه.
الله رحيم
ورحمته وسعت كل شيء. هذا السابع. الثامن أهوال يوم القيامة،
اللفظ والسوق، ظلم الشمس من رؤوس الخلائق، انتظار من فصل القضاء، ما تعلمون.
هذه الأهوال ما ذنب المؤمن أن ينام ما ينام منها، ما ينام إلا أن يكفر عنه من ذنوبه. هذه رحمة الله.
هذا الثامن. طيب
الشفاعة. التاسع الشفاعة. فيشفع الموحد للموحد والمؤمن للموحد. والعاشر من عشرة، العاشر عفو أرحم الراحمين، عفو أرحم الراحمين. هذه مكسرات الذنوب للعباد، أنا في بعضهم كتابا منتصرا فيها. وانتبه لننتبه للشرط الموجود في حديث عتبان، ما هو؟ من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، بعضهم يقول بلسانه كما قال المنافقون، ما نفعتهم. اذا جاءك المنافقون قالوا اشهدوا انك رسول الله، والله يعلم انك رسول الله، اشهد المنافقين فكذبون. هذا قال قالوا قوم شهدوا وصدقوا في شهادتهم كذبهم الله. قوم في القرآن الكريم شهدوا وصدقوا في شهادتهم وكذبهم الله. منهم المنافقون، إذا جاءت المنافقون قالوا اشهدوا. هم صادقين أن الرسول رسول الله، أن محمد رسول الله، والله يعلم أنك رسول الله، يشهد من مفتوحهم كذبهم الله، لأنهم ما اعتقدوها،
قالوها للمستان فقط،
ما نفعتهم. فلا يأتيك واحد يقول لك الإيمان في القلوب، الدين في القلوب، الإيمان في القلوب، ثم الإيمان في المعاصي، لا يا كيف؟ الإيمان يأتي بالعلم بالعمل، العلم شجرة والعمل ثمرتها، ثمرة شجرة العلم العمل، يأتي بالعلم بالعمل بإعجابه وإلا ارتحل. الإيمان شجرة جذورها وأوراقها العلم واليقين، ساقها الإخلاص، أغصانها وفروعها الأعمال الصالحة. لابد يمر كل نبي ما فيه يمر، وثمارتها الحياة الكريمة في الدنيا الطيبة والطمأنينة والجنة في الآخرة.
شجرة الإيمان جذورها وأوراقها العلم واليقين، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغل ذنبه.
وساقها الإخلاص بعد العلم الإخلاص، أغصانها وفروعها الأعمال الصالحة. الإيمان أثمر العمل الصالح. طيب وما هي ثمرة النتيجة؟
بعض الأغصان، الحياة الطيبة في الدنيا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، والجنة في الآخرة.
هذه شجرة الإيمان. ألا يأتينا أحد الناس يقول قائل الإيمان في القلوب، تراه يفعل ويفعل من كبائر من الذنوب.
ليس قال لازم الإنسان حين يزني ويؤمن
صحيح الكامل الإيمان. أما إذا كان ناقص الإيمان فقد يزني ويشرك ويضمن الخمر ويفعل ويفعل لأن إيمانه ناقص. الإيمان الإيمان والذي ينهى صاحبه عن الكلام. ومثال ما ورد من القرآن الكريم الإيمان الكامل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تدت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربي يتوكل الأمر أولئك هم المؤمنون حقا المؤمنون كما. طيب ومثال الإيمان الناقص وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا المؤمنين يتقاتلون القتال بين المؤمنين كبار الذنوب نقص إيمانه فتقاتلوا. ما قال إن طائفتان من الكافرين لا من المؤمنين نقص إيمانه فتقاتلوا. ما صار
من طائفتان
من المؤمنين فتقاتلوا. إذا قال إنما المؤمن هو يتقاتلون تلاقي مؤمنين أصل الإيمان موجود لكنه ناقص ما كمل.
إنما المؤمنون إخوة
حتى تقاتلوا ما كفر أصل الإيمان موجود
أصل الحب بين الأخوة.
رأيت هذا الإيمان الناقص قد يفعل معه بعض صاحبه بعض الكبائر بعض الذنوب لكن لو كمل إيمانه
لرجعه ولا منعه.
هذا معنى يزني الزاني حين يزني
وهو مؤمن كمل إيمانه ولا يشرب الخمر ولا يشربها وهو مؤمن يعني كامل ولا يشرب السارق حين يفعل وهو مؤمن يعني كامل الإيمان.
نعم
باب من حقق التوحيد دخل الجنة
بغير حساب.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا يقبل إخلاص القول والعمل أن يعلمنا ما ينفعنا تعالى مما علمنا وأن يتوب علينا وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ويحفظ لأمرنا قادم الحرمين الشريفين بسم ولي عهد وإخوانه وإعوانه وأن يزيدنا أمنا واستقرارا وهدونا سكينة ونقمة واحدة وأن يجنبنا شرنا شر القيد الفجار كما يعرف كل شيء قدير. شكرا لإسقاطكم وحضوركم جزيتم خيرا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.